يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضيلة مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ موسى بن سلمان الخبراني، أصحاب الفضيلة المشايخ من الدعاة والخطباء والأئمة وطلبة العلم، أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لإخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان في هذه الليلة المباركة مساء الجمعة 25 من شهر الله المحرم لعام 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع المبارك جامع العليا في هذه المحافظة المشهورة بالعلم محافظة صامتة، يسر إخوانكم أن يرحبوا بكم في هذه الندوة العلمية التوعوية، وترتيبها 6 ضمن الندوات التي يقيمها وينفذها فرع الوزارة في جميع محافظات منطقة جازان. وهذه الندوة تحت عنوان أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع، وهي في الأصل كانت ندوة، ولكن لما اعتذر أحد طرفيها وهو الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي حفظه الله الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، اعتذر لظرف صحي ألم به، عادت محاضرة لقسيمه وشريكه في الإلقاء وهو فضيلة شيخنا العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، عضو هيئة التدريس في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والشيخ محمد حفظه الله علم غني عن التعريف، وهو من أوائل العلماء الذين عرفوا خطر هذه الأحزاب المعاصرة، وخاصة تنظيم الإخوان المسلمين بشقيه البنائي والقطبي، وما فرخ من رحم هذا التنظيم الإخواني من الأحزاب السياسية المبتدعة كتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها من الأحزاب، حيث أن الشيخ حفظه الله قد سبر غور هذه الجماعة وكشف باطلها وبين عوارها والخطر والشر الذي اشتملت عليه وكادت به للإسلام، فجزاه الله وجزا جميع مشايخ السنة خير الجزاء على ما قاموا به من جهاد ونصرة لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنها. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم وأترككم مع فضيلة شيخنا يحدثنا عن أساليب هذا التنظيم الإخواني الإرهابي وخطره على المجتمع، فليتفضل حفظه الله وفتح عليه ونفعنا بعلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته وسار على طريقته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني أيها الإخوة في الله غاية السرور أن أكون في هذه الليلة بين أهلي وإخوتي وأحبتي وزملائي وأبنائي في صامتة صامطة العلم، صامطة مشع دعوة التوحيد، الدعوة السلفية الصافية النقية في هذا العصر الثالث لدولة الدعوة والتوحيد، دولة الإمام محمد ابن سعود الذي تسلسلت منه رحمه الله في أبنائه وأحفاده، إذا مات منا سيد قام سيد قؤول. هذه الدولة قام فيها سيدها في هذا العصر ومؤسسها في طورها الثالث الملك العادل الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود نصير الدعوة الأول، والملك عبد العزيز نصيرها في هذا الصدر الثالث الذي قام بها رحمه الله، وقامت الدعوة بعد الله به فنصرها ونصره الله جل وعز بها. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فقام رحمه الله وقامت معه الدعوة وأقبل العلم والخير، وكان من أوائل مناطق هذا الكيان المملكة العربية السعودية في عصرها الثالث هذه المنطقة، إذ حظيت بقدوم عالم جهبذ داعية إلى الله صادق في دعوته نحسبه قدم عليها بعد 7 سنين من التأسيس وانطلاق اسم المملكة العربية السعودية. ففي 58 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هيأ الله جل وعلا لنا هذا العالم المجتهد المجاهد في سبيل الله الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمة الله عليه، فجاء الله به إلى هذه المدينة وإلى هذه المنطقة عامة، فما هي إلا مدة وجيزة حتى شع نور العلم والتوحيد والسنة والفقه الصحيح، وغاب الجهل والشرك والبدعة. فالحمد لله على فضله ونعمه العظيمة. فكانت هذه المدينة مشعا للعلم، ولا تزال العلم فيها ولله الحمد منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا بامتداد تلاميذه وتلاميذ تلاميذه كشيخينا الشيخ العلامة المحدث الفقيه أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله، وشيخنا العلامة الفقيه المفسر الأصولي الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله، فقاموا بالدعوة خير قيام، ولا يزال الخير في هذه المدرسة مستمر في تلاميذ هذين الشيخين الذين هم سلالة هذه الدعوة، ولله الحمد الخير باق ومتصل، وما نحن إلا من ثمارهم رحمهم الله تعالى. أنا والحاضرين أمامي وفي مقدمنا شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي، ولا يهون الجميع فكلهم إخوة أحبة ومشايخ فضلاء، وهكذا أخونا وزميلنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله وحفظ الله الجميع، فهؤلاء هم امتداد لهذه المدرسة المباركة. يسرني معشر الإخوة أن أكون هذه الليلة بين إخوتي وأحبتي وأهل بلدي وفي هذه المدينة بالذات كما قلت لكم منطلق الدعوة السلفية التي لا يصلح لها إلا الدعوة السلفية ولا يصلح أن يخرج منها إلا الدعوة السلفية التي خرجت منها أولا وصلح بها حالها وسيبقى إن شاء الله صلاح حالها وصلاح غيرها حال غيرها من المناطق بهذه الدعوة السلفية الصافية النقية التي جددها شيخ الإسلام الإمام المجاهد الأواب محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وأدخله الجنة بغير حساب. أيها الإخوة في الله، إني أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وجزاه خيرا على جهوده الموفقة والمباركة، كما أشكر فرع الوزارة في هذه المنطقة ممثلا في رئيسها ونائبه جزاهم الله خيرا، وأشكر المكتب التعاوني في هذه المدينة مدينة محافظة صامطة، وأشكر جميع القائمين عليه الذين كان لهم السبق في هذه البرامج النافعة التي يستفيد منها عامة المسلمين طلبة العلم والعامة والمشايخ الذين عندهم اهتمام بهذا الشأن فيستزيدون إن وجدوا زيادة، والذين يعرفون أصولا وتغيب عنهم الفروع ولا يضرهم الجهل بها فإنها إن ظهرت أعادوها إلى أصولها ولله الحمد. المهم أن العلم موجود، والشاهد أقول هذه المحاضرات وأمثالها تفيد الناس ولا سيما في هذا الزمن الذي شاع وذاع فيه خطر مثل هذه الدعوات السياسية والتنظيمات الإرهابية التي طالما تكلمنا عليها منذ أكثر من 30 عاما ونحن نتكلم عليها ويرمينا الناس عن قوس واحدة ويكيلون لنا التهم جزافا، وذلك لا يضيرنا إذا كان القصد النصح لعباد الله واحتساب الأجر عند الله، فيوشك أن يتبين الحق ويظهر ويخزى الباطل ويدحر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة جاءه الظفر وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد 21 عاما أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. فلا يستعجل الإنسان، وعليه أن يستمر في دعوته وفي النصح لعباد الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن هذه الدولة الموفقة، الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية في دورها الثالث، قامت على دعوة الله الحق، على العودة بالناس إلى العقيدة النقية وإلى الطريقة السلفية، ولم يزل حكامها من أول يوم وعلى رأسهم المؤسس الملك العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمهم الله جميعا، لم يزل يردد ذلك، وهذه خطاباته مدونة وفي بعضها بصوته مسموع، وهكذا أبناؤه من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد إلى عهدنا هذا الذي نحن فيه اليوم، عهد خادم الحرمين الشريفين، وفق الله من بقي وغفر ورحم من التحق بجوار ربه. لم يزالوا جميعا يفخرون بأنهم دولة سلفية، أنها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه خلفاؤه الراشدون، وهذه نعمة من الله عظيمة اختصهم الله بها، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قامت هذه الدعوة بفضل الله ثم بجهود حكام هذه الدولة فنصرها الله جل وعلا. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، ماذا تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. دخل عليهم في يوم المرحمة الذي عظم الله فيه حرمة مكة وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، وفي أول الأمر كانوا يقولون لقد أمر أمر ابن أبي كبشة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يعيرونه بذلك. فهذه الدولة قامت بهذا الأمر فنصر الله الدعوة بالدولة، وهذه الدولة قامت على هذه الدعوة فنصرها الله بإقامتها للدين. فنحن نحبهم ديانة لا لشيء من الدنيا، وقد قلت ذلك مرارا لما أوجب الله علينا لهم من السمع والطاعة، ونحبهم لما أقاموه فينا من دعوة التوحيد الصافية النقية التي لا يعدلها شيء. أقول قبل أسبوعين التقيت بأحد إخواني وأبنائي في المدينة النبوية، وقد كان غائبا سافر إلى بلده لينظر فيها وهو لا يعرفها، لكن ذهب إلى أقاربه إلى هذه البلاد، لأنه يقول صعب علي أن أبقى بعد تجديد الإقامات فيكلفني الأمر، فيريد أن يجهز لحاله للعودة إلى بلده. فصليت يوما من الأيام معه قبل أسبوعين بالمدينة الفجر، فاحتضنني حتى ضاقت أضلاعي وكاد يبكي ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. 3 مرات ما سألته ولا كلمته لا يزال يحتضنني يعانقني. فلما أرسلني قلت ما الذي جرى، وأنا علمت لأنني جئت قبلها بأسابيع فما وجدته، فقالوا مسافر. قلت ما الذي جرى؟ قال لقد ذهبت إلى بلادي فما رأيت من الإسلام إلا أنهم يصلون، وهذه الصلاة الله أعلم بها. قلت فما الذي رأيت؟ قال رأيت الشرك بالله الذي حاربته الرسل، القبور يذبح لها من دون الله ويطاف بها وتدعى ويستغاث بها من دون الله، ما بين القبر والقبر قبر، وما بين الضريح والضريح ضريح، لا ترى شيئا من الإسلام ظاهر إلا إذا سمعت أذانا، فأي صلاة هذه تنفعهم وهذا حالهم. والله الذي لا إله غيره من غير أن أسأله وقبل أن أسأله عن حاله وأهله وصحته. نحن معشر الأحبة ربما بامبلين بشيء من هذا، فلا نعرف قدر ما نحن فيه من النعمة. فاحمدوا الله معشر الأحبة، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. فهذه الدولة قامت بهذا الدين فأقامها الله جل وعلا، كما قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأي منكر أعظم من منكر الشرك؟ لا أعظم من هذا أبدا. إخوتي الكرام، إن الدعوات السياسية تسمي أنفسها دعوة، وهي في الحقيقة أحزاب سياسية وتنظيمات سياسية. ومن هذه التنظيمات السياسية ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا التنظيم الذي يعرفه الناس في هذه الأيام تقريبا عامة المسلمين يعرفونه، خصوصا بعد ما رأوا من الأحداث الأخيرة هذا التنظيم، لا يجد أحسن من هذا الاسم، لأنه يدغدغ به مشاعر الناس، وهو في الحقيقة ليس الدعوة، وإنما هو تنظيم سياسي، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لكن لبس اسم الدعوة حتى يروج ويقبل عند الناس. هذا التنظيم تنظيم الإخوان المسلمين له ما يقارب 80 عاما، هذا تنظيم سياسي وليس الدعوة، وليس دعوة إلى الله جل وعلا. وقد صرح بذلك مؤسسه حسن بن عبد الوهاب الساعات الشهير بالبنا، وقد أسس هذا الحزب هذا التنظيم، ونص هو نصا صريحا أنه إنما أسسه لاستعادة دولة الخلافة، لاستعادة إيش؟ الحكم. هكذا نص هو بنفسه. ولذلك لما كان هذا هو الأصل الذي انطلق منه، ما كان همه الدعوة إلى الله وتصحيح عقائد الناس لينجو بذلك عند الله جل وعلا. فالأحزاب السياسية من طبيعتها المراوغات وعدم الوضوح واستقطاب واحتواء الجماهير وتكثير الحشود، هذا من خصائص الدعوات والتنظيمات الحزبية السياسية. وتنظيم جماعة الإخوان هذا أصله، وكان من أساليبه استخدام الجموع للضغط بها على الحكومات حتى ترضخ لمطالبهم. فقامت هذه الجماعة وقام هذا التنظيم، فلما كان تنظيما سياسيا كان صالحا لكل متشوف إلى الحكم أن يدخل فيه، فدخل فيه الضباط الأحرار، وكان مقدمهم جمال عبد الناصر، ودخل فيه الديمقراطيون، ودخل فيه العلمانيون، ودخل فيه الماسون، وهذا مسجل عليهم في كتبهم، بل وفي مجلسه التأسيسي لهذا التنظيم يهود ونصارى. وإن شئتم فهذه الصور مثبتة يحضرون معه في الموالد النبوية، من الأقباد النصارى يحضرون معه، وهو يحضر معهم في عيد الفصح وفي أعياد النصارى، وصوره شاهدة على هذا. إذن فهذا أولا تنظيم سياسي، وقد نص هو على أنه إنما قام هذا التنظيم على هذا المبدأ، ولذلك صرح بهذا الذي ذكرنا عضو هذه الجماعة التأسيسي عبد المتعال الجبري في كتابه حوار حول الخلفاء الراشدين، حيث قال: ولهذا كانت دور الإخوان ومراكز الإخوان المسلمين مفتوحة أمام جميع الطوائف وما يسمى بالفرق الإسلامية، فالصوفي والإباضي والشيعي والسني كلهم يجتمعون ولا تثار بينهم مسائل الخلاف، يعني المسائل العقدية، وإلا كيف يجتمع صوفي وشيعي رافضي؟ طبعا ما يستطيع يقول رافضي، يقول شيعي ليكون ألطف، الرافضة، وكانوا موجودين معهم، ودار التقريب أسسها حسن البنا والرافضة في مصر، والرافضي وهم سمونه الشيعي، والإباضي يعني الخوارج، يقول كل هؤلاء يجتمعون ودور الإخوان المسلمين مفتوحة أمامهم جميعا، الكل يعمل لاسترداد، هكذا ينص، الكل يعمل لاسترداد الإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين. هذه العبارات التي تجمع من؟ هؤلاء. هذه عبارة سياسية، فلذلك امتطاهم عبد الناصر وظنوا أنهم يحققون به، فحققوا به الانقلاب على فاروق، فلما أزالوا فاروق من طريقه حقق بهم أمله، ثم قام عليهم ووصل هو إلى الحكم وأودعهم السجون. هذه هي الدعوة التنظيمية أصلا باختصار، والكلام في هذا طويل جدا، ولكن هذا هو ملخص ما في كتبهم. لما كانت هذه هي الدعوة دعوة سياسية، كان لهم أساليب معشر الأحبة. وأنا البارحة كنت في ضمد العلم وهجرة العلم مدينة ضمد، وتكلمت على بعض هذه الأساليب وسأسردها، وما تكلمت عليه سأعود عليه خفيفا، وسأتكلم على الباقي الذي لم أتكلم عليه البارحة، إذ قسمتها إلى نصفين تقريبا. هذه الأساليب معشر الإخوة لهذه الطائفة ولهذا التنظيم أساليب كثيرة، وهذا الذي جمعته ليس حصرا، فلآت أن يأتي ويزيد عليه حسب ما يراه من الدراسة في كتب هؤلاء القوم. فأول أساليب هذه الدعوة محاولتهم احتواء الشباب حتى يضموهم معهم وينظموهم بعد ذلك ويجندوهم. اثنين من أساليبهم تجرئة الشباب على التمرد على العلماء، وذلك بالطعن فيهم وتصغير منزلتهم وتهوين مكانتهم في أعين الناس. ثلاثة تحريضهم أيضا للشباب وعامة المجتمعات للتمرد على الحكام. ومن أساليبهم أيضا استغلالهم للمنكرات التي تحدث في البلدان الإسلامية، وهم لا يسعون إلى إزالتها بالطريقة الصحيحة، بل إنهم يسعون للتهييج بها على الحكام. ومن أساليبهم أيضا محاولتهم بشتى الوسائل السيطرة على جميع مصادر الأموال في هذه الدول حتى لا تخرج عن أيديهم، فيتحكموا بها بعد ذلك لخدمة دعوتهم. ومن أساليبهم أيضا بقدر ما يستطيعون في هذا السعي إلى السيطرة على المناصب القيادية في كل بلد يحلون فيه، سواء الجامعات أو دور الفتية أو غيرها من المراكز الشرعية كالقضاء والدعوة وقل ما شئت في هذا، كما نص على ذلك في كتبهم وسيأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك أسلوبهم السابع محاولتهم الجاهدة وسعيهم الحثيث إلى الإحاطة بالعلماء في كل بلد يقومون فيه، بحيث يتمكنوا إذا تمكنوا من الإحاطة بهم لا يأتي هؤلاء العلماء شيء إلا من طريقهم، ولا يسمعون شيئا إلا من خلالهم، فيكونون هم المصدقين عندهم، وبالتالي كل ما عدا كلامهم فهو كذب، فيتكلم هؤلاء بألسنتهم وإن لم يشعروا، وهذا قد نص عليه وسيأتي. ثامنا من أساليبهم، وهذا ظاهر جدا وقد رأيناه نحن وسنأتي إلى الكلام عليه، محاولتهم في السيطرة الجاهدة في السيطرة على المنابر خصوصا، وعلى المساجد بالإمامة في الفروض عموما، ليتوصلوا بذلك إلى جميع طبقات المجتمع حتى يؤثروا فيهم. ومن أساليبهم أيضا السعي بكل ما يستطيعون للسيطرة على الإعلام في أي بلد يظهرون فيه، بحيث لا يسمع الناس إلا كلمتهم، ولا يتوجه المجتمع إلا بخطابهم. ومن أساليبهم أيضا السعي إلى الإحكام والإطباق والسيطرة على الأعمال التطوعية والخيرية التي لها مساس مباشر بالمجتمعات في أي بلد يكونون فيه أو ينشؤون فيه، وذلك حتى يتمكنوا من استمالة قلوب العامة إليهم، فيظن العامة أنهم هم الذين يحسنون، بينما هم يوصلون حسنات المحسنين إليهم، لكنهم يتمكنون بذلك من قلوب العامة حتى إذا قيل فيهم ما قيل لا يصدق العامة فيهم. ومن أساليبهم أيضا التأثير على الناس بالاحتواء من خلال احتوائهم الحثيث وسعيهم الجاد لاحتواء الشخصيات المؤثرة في كل مجتمعات ينزلون فيها، فيؤثرون على كل من برز حتى يستطيعون أخذه وجلبه إلى جانبهم. فمثلا إن كان طبيب فيؤثرون على الطبيب حتى يكون منهم، وإن كان مهندسا يؤثرون عليه حتى يكون منهم، وإن كان ضابطا في الجيش قياديا ونفذوا فيه كذلك، وإن كان في المباحث والمخابرات الأمنية السرية حاولوا ذلك ليخترقوه ويصلوا إلى أخبار الدولة الخاصة، وإن كان في الجيش فكذلك، لأنهم يسعون إلى ما يريدون وهو الذي قلت لكم الحكم، فيخذلون في هذا الجانب، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. بل يصل بهم الأمر معشر الأحبة، وأظن أن كثيرا منكم قد رأى شيئا من ذلك، يحاولون أن يجذبوا إلى صفهم المنشد فيكون منهم، والمغني يتوبونه فيكون منهم، الممثل يتوبونه فيكون منهم، المهرج الذي ينكت على الناس يحاولون يتوبونه فيستقطبونه ليكون منهم ليهرج ويضحك الناس، هذا منا، فيجمع الناس له ويصيدوه يصيدوهم به. بل حتى المفحطين يحاولون فيهم بقدر ما يستطيعون أن يكونوا منهم وفي صفهم، فمن مفحط إلى محاضر ومفتي، وتعقد له الكلمات واللقاءات في هذه الجوامع والمساجد، فيأخذون الشريحة التي هي في ذيل القائمة وهم المفحطون، فيأتون بهم ليحضروا إلى هذا المفحط، فيأخذون دروسا في التفحيط وكيف كان وكيف يكون وكيف تطور، فهم من هذه الناحية يستفيدون من هذه الوجوه أمامهم فيصيدون به. فالشاهد لا يتركون بابا إلا وطرقوه حتى يستحكم أمرهم في الشعب، فحينئذ إذا صار منهم ما صار، وإذا العلماء والحكام قد ضعفوا أمامهم. ولكن ولله الحمد هذا الأمر قد انكشف، وأصبح حالهم معشر الأحبة مكشوفا جدا. والآن سنلقي الضوء سريعا سريعا على ما كنا تكلمنا عليه بمدينة ضمد، ثم نمر إلى ما لم نتكلم عليه عندهم ونأتي به الكلام عليه إن شاء الله هنا. فأقول معشر الإخوة، احتواءهم للشباب، محاولة احتواءهم للشباب، هذا هو الأمر المهم عندهم، وذلك لأنهم يعلمون أن الشباب هو العنصر القوي الفعال صاحب العاطفة الجياشة وصاحب التضحية من غير سؤال، إذا أقنعته بدعوتك. وهؤلاء قد نجحوا في هذا الجانب نجاحا كبيرا، لكنهم ولله الحمد لم يصلوا إلى الغاية، فانتقض غزلهم الذي غزلوه. فأول ما يفعلون مع الشباب معشر الأحبة، أول ما يفعلونه مع الشباب كلمات خفيفة جدا حول المجتمعات الإسلامية، وأن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، هذا أول ما يبدأ يلقون في سمعه تصور من هذا القبيل. ولذلك قلت البارحة لبعض إخوانكم أو لإخوانكم ببلدة ضمد، قلت لهم من هذا أنه قبل ما يقارب 37 عاما يسألني أحدهم وهو في المتوسطة عن كتاب، هل نحن مسلمون؟ قلت هذه الصلوات وهذا الأذان والاعتمار والحج والذهاب إلى مكة والمدينة، إيش هذا تسمي؟ هل نحن مسلمون؟ هل عندك شك؟ أجل نحن ماذا نصير؟ غلام لا يزال في 13 من عمره يسأل عن هل نحن مسلمون، هذا شيء. وآخر بعده بمدة يسألني عن جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، يعني هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية التي أنت تعيش فيها. فهذا مما يبدأون ببثه، ثم بعد ذلك يأتون بعد هذا التصوير القاتم الأسود يبدأون يبثون الدعوة بالعودة إلى الإسلام، وهذه الجماعة جماعة المسلمين، وهذه قامة الاسترداد، الإسلام المضيع والحرية المسلوبة، انظر الآن الحال، العالم الإسلامي كلهم أتباع للغرب، كلهم أتباع لليهود والنصارى والصليبيين، إلى أن يتمكنوا منه بهذه الطريقة. التي يمشون من خلفها لتحقيق أهدافهم، ولهم في تحقيقها طرائق متعددة وكثيرة، ومن أكثر هذه الطرائق ربط هؤلاء الشباب بمرشد لهم أو مشرف عليهم، إما في الحي وإما في البلدة إن كانت صغيرة، وإما في المدرسة. فحاولوا السيطرة على التوعية الإسلامية من خلال التدريس والمدارس، فغلب في فترة من الفترات أن القائمين على هذه التوعية من هؤلاء أصحاب هذا التوجه، فتجدهم يتصرفون في هؤلاء الطلاب كيفما يشاءون، بالرحلات الخلوية، بالذهاب بهم إلى مكة، بالذهاب إلى المدينة، بالرحلة الصيفية، بكذا 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 بكذا، ويزرعون فيهم في هذه الفترة كل الذي يريدونه، حتى إذا عادوا به بعد ذلك لا يتشاور والده ولا يتشاور أمه ولا يتشاور أخاه الكبير، ولو كان هذا الأخ معه مدرسا في مدرسته، لكنه يتشاور من؟ هذا الذي ارتبط به، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، بل إنه ربما لا يسافر إلا وقد أطلعه مع أبيه وأمه، لو ذهب في سفر يستشيره يذهب أو لا يذهب، وهكذا. فسيطروا على النشأ بهذه الطريقة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إنهم بعد ذلك يتوصلون معهم إلى مرحلة أعلى، فيعطونهم الكتيبات التي تحرفهم عن الفكر الصحيح. فأولا ما يبدأ بما يتعلق بأعداء الإسلام، وكيف يسوسون هؤلاء دولهم وحكوماتهم لمحاربة الإسلام بأسلوب مبسط، ثم بعد ذلك يعطونهم الحل لهذا، ثم بعد ذلك يعطونهم ما يتعلق بالجهاد وأحكام الجهاد، ثم بعد ذلك يرتبونهم وينظمونهم لأن يذهبوا إلى محلات الجهاد. وما أظن أنني أحتاج إلى كثير كلام في هذا، فإن أفغانستان ليست عنا ببعيدة، والعراق ليس عنا ببعيد، والشام ليس عنا ببعيد، اختصارا للوقت. فكم من شخص ذهب ولم نعلم عنه إلا بالعزاء يقام في بيت والده. وأذكر على هذا مثالا واحدا ولن أسميه، أحد جيراني بالمدينة النبوية من جماعة المسجد، لم يكن ابنه على استقامة، بين عشية وضحاها ما علمت إلا وهو يسألني بعض الأسئلة، فوجهته إلى المشايخ المعروفين في المسجد النبوي، لكنه لم يكن له من الله سبحانه وتعالى توفيق في أول الأمر في هذا الباب، فما علمنا إلا وقد أخذ وغاب عن الأنظار، ثم قتل بالقائم أول ما قامت الحرب السورية في القائم مع العراق، مدينة القائم، فقتل بها. ولما جئت إلى أبيه وقلت له بعد العزاء الأمر هكذا وهكذا وهكذا، قال والله يا شيخ محمد هؤلاء الذين تذكرهم اضطرتهم أنا، لكن متى؟ بعدما فقد ابنه. والحديث لكم معشر الأحبة، لأن العاقل والسعيد من اتعظ بغيره، والرجل في حينا وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يحصل احتوائهم للشباب، وهكذا الذي ليس عنده رغبة كما قلت لكم في العلم يأتون به من باب المهرجانات، من باب التمثيل، من باب المخيمات، من باب الأناشيد الإسلامية، قل ما شئت في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. أما أسلوبهم الآخر، وهذا كنت أيضا قد طرحته ولكن باختصار في بلدة ضمد، فنشرحه هنا إن شاء الله بتوسط لا بإطالة، لأن الكثير منكم ولله الحمد عنده من العلم ما ليس عندي، بل وأكثر مما عندي، فنحن نشير إشارة. أقول أما احتوائهم للشباب وتحريضهم على التمرد على العلماء فهذا كثير جدا، وهم قد ربوهم وفرغوا منهم في المرحلة الأولى وأوصلوهم إلى الجهاد، فيبدأون معهم بالمسح للمكانة العالية الرفيعة التي أحل الله فيها أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن الله وملائكته وحتى الحيتان في جوف البحر جوف الماء لا يصلون، وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلمي الناس الخير إلى غير ذلك، هذا لا يوجد عندهم أبدا. المقدمات هي أن هؤلاء علماء سلطة، هذا واحد، هؤلاء علماء دنيا، اثنين، هؤلاء علماء قصور عاجية، هؤلاء علماء مناصب، هؤلاء أتباع أذناب بغلة السلطان، هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء بشوت، إلى غير ذلك. هذا سلفهم، الخوارج كانوا هكذا، ما سلم منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ذلك عبد الله بن عباس لما استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عمه والخليفة الراشد أن يناظر الخوارج، قال لا تفعل فإني أخشاهم عليك، قال لا تخشى، إذن لي، فأذن له. يقول فذهبت فعمدت إلى حلة جديدة ففككتها، حلة جديدة يمانية جديدة مخططة معلمة بخطوط خضر مع أسود، هذه هي الحلة، ذكرها أصحاب الغريب. يقول ففتحتها ولبستها إغاظة له، وجاء إليهم فلما رأوه قالوا مه، هذا ابن عباس قد قدم إليكم فلا تجادلوه فإنه من قريش، والله يقول ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، لا تجادلوه، لأنهم يخافون، يعلمون أنهم لو جلسوا معه سيسمعون الحجج الدامغة وسيتأثر الناس الذين يريدون الحق والذين أراد الله بهم الخير، أبد لا تسمعوا. يعني سلفهم الأول وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قفلوا جميع منافذ الاستفادة، أكنة، قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آذاننا وقر ما يسمعون، ومن بيننا وبينك حجاب ما يرون، فاعمل إننا عاملون، ما في استفادة. فهؤلاء يرادوا أن يقطعوا فاختلفوا، فقال بعضهم بل نسمع منه. فلما قدم عليهم هؤلاء الذين وافقوا على الجلوس، أول ما وجهوا الطعن إليه إلى ثوبه إلى حلته، اليوم المشايخ مشايخ بشوت، فقال له قائلهم ما هذا يا ابن عباس؟ قال وما تنكرون؟ قالوا ما هذه عليك؟ قال أتنكرونها؟ والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منها. فسكتوا. من اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولا هم؟ هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه ودعا له ونام في عرض وسادته معه ومع زوجته خالته أم المؤمنين، فمن أدرى بحال رسول الله؟ إذن فالعالم يهدم ما بناه أهل الأهواء في سنين، يهدمه في حرفين بس. وهذه قيمة العلماء معشر الأحبة، هذه هي قيمة العلماء، هم صمام الأمام بإذن الله تعالى. فسكتوا تماما وناظرهم، وكان أن رجع على يديه كثير منهم قرابة الثلث، فكتب الله لهم النجاة. لكن المهم انظروا ماذا قال لهم، قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى فيكم واحدا منهم. يعني لو كانت دعوتكم خير كان فيكم ولو واحد من الصحابة، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الأحبة؟ طيب الآن لو كانت هذه دعوة خير كان معهم واحد من العلماء الربانيين أهل الفقه في الدين والبصيرة فيه الموقعين عن رب العالمين ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجد معهم أحدا، فما معهم إلا الجهلة وأصحاب الأهواء والعقائد المنحرفة وأصحاب المطامع السياسية، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا التنفير عن العلماء قد جعلوه سدا منيعا بين العامة وبين الشباب خاصة وبين أهل العلم، فينفرونهم بهذا الذي سمعتموه. ومن آخر ما سمعنا وشاع وذاع أن هؤلاء العلماء ليس عندهم فقه بالواقع، ويعيشون في بروج عاجية لا ينزلون إلى المجتمعات. كيف ينزلون المجتمعات؟ هذا هم معكم في المساجد، المحاضرات لهم والدروس لهم والاستفتاء لهم والندوات الأسبوعية لهم، ومكاتبهم مفتوحة وبيوتهم مفتوحة ومساجدهم مفتوحة في أحيائهم، وأنت إذا شق عليك الذهاب إليه في بيته ذهبت إليه في المكتب، إذا ما وجدته في المكتب قصدته إلى بيته، وجدته في مسجده فسألته كيف في برج عاجية؟ أين هم في برج عاجية؟ جالسين يدرسون، لكن لا ترى عند العالم إلا عددا قليلا، ومع ذلك هذا العدد القليل ينفع الله جل وعلا به، ما يفقهون الواقع. ما ضر العالم أنه في البلد الفلاني ما فهم ما هي ملابسات القصة، لكن إذا جاءه المستفتي وأخبره بالذي صار أفتى فيها. والذي يعلم الواقع ولا يعلم الشرع، ما قيمة علمه بالواقع وعدم علمه بالشرع مع عدم علمه بالشرع؟ لا شيء. الدليل على ذلك، وقد اعتمدت هذا وربطته على نفسي لكل أحد، أن نأتي بالدليل دائما وأبدا. الشاهد قدم، من قدم البصرة وظهر القول بالقدر، فقدم يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري حاجين أو معتمرين كما هو في أول حديث في صحيح مسلم، فقالوا لعلنا يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسعى. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، وكنت أظن أنه تارك الحديث لي، فسألته فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، هل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف ما حصل؟ ما يعرف، لكن جاءوه وأخبروه وحدثوه بحال هؤلاء، فجاءت الفتية. فقال رضي الله عنهما قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب يقول، وساق حديث الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما قيمة العلم بالواقع وبدون علم شرعي؟ لكن لا يضر جهلك بالواقع إذا كان معك العلم الشرعي، فإذا وفد عليك السائل استفصلته في القضية فأحط بها علما ثم تفتي على ضوئها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي ويكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، وفي رواية قطعة من نار إصطامة، فليأخذها أو ليدعها، يقضي على نحو ما سمع. فالمرء العالم إذا ارتفعت إليه المسألة لا يضره أن جهل أصلها لأنها تبين له ويفتي عليها، وإن شك فإنه يحتاط لنفسه ودينه حتى يتأمل وينظر فيها. فالقيمة هي في العلم. الشاهد كانوا يقولون عنهم هذا. وفي مرحلة بينهما بين الأولى التي مضت وهذه علماء الحيض والنفاس، كانوا يسمون المشايخ علماء الحيض والنفاس. لماذا؟ لأنهم ما يجاهدون، ما يقومون بمصاولة الحكام ومحاربة الحكام، لا يأتون معهم فيما هم فيه من المقاصد السياسية الدنيوية، فأرادوا أن يزهدوهم في أهل العلم، ولكن لم يجدوا عبارة تنفر إلا هذا حيض ونفاس، يعني العالم ما عنده إلا الحيض والنفاس. طيب يا مسكين أنت بكرة ستكون شاهدا على قضية، وأمس كنت شاهدا على قضية، بل بعض هؤلاء أنا أعرفه ولا أتحدث أنا بالأسماء، جاءني يوما من الأيام يستفتيني في حيض زوجته، ولكن أنا ما نسيت له، وأنا والله لست بالشامت فيه، لكن أردت أن أضرب المطرقة في رأسه، فقلت ما هو أنت أمس أنت تعيرنا بأن مشايخ حيض ونفاس، وما بالك اليوم تأتي تستفتينا في الحيض والنفاس؟ ما هو عيب؟ هذا الحيض والنفاس مذمة عندكم. قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك الآن، عطني لأبي بس. قلت طيب أنا أخبرك، الحيض والنفاس ما يتعلق بصلاة المرأة؟ قال نعم. قلت يتعلق به صيام المرأة؟ قال نعم. قلت يتعلق به حج المرأة؟ إذا حجت وبلشتك ما طافت طواف الإفاضة وحاضت، وإيش المشكلة؟ ما يتعلق بطواف المرأة؟ قال نعم. قلت ما يتعلق بطلاق المرأة؟ قال نعم. قلت خليك من هذا كله، ما يتعلق به شهوتك أنت تبيت في أمس الحاجة تبقى قضاء وطرك وهي حائض يجوز لك؟ قال لا. قلت ما هو يتعلق به الحيض والنفاس؟ ما زاد على أن اعتذر واعتذر واعتذر واعتذر. فقلت له يا أخي أنا أعلم من أين صب في أذنك هذا الكلام؟ قال والله ما عاد أعود. ما عاد عود. هؤلاء مشايخ الحيض والنفاس مشايخنا، رحمة الله على من سار منهم إلى الله، ووفق الله من بقي. هؤلاء المشايخ هم الذين يبينون دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين حيض وبين النفاس، غالبه 76 فجري كما يقول شيخ شيوخنا، وما سواها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه. إلى أن قال: وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاغر لها تعينت، فلتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع يقتين فذاك قد نقل، والخلف في التكفير بالدينار ونصفه. إيش؟ ونصفه لناقل الأخبار، فبعضهم ذا النص لم يصححوا، وآخرون صحة قد رجحوا. هذه مسائل الحيض والنفاس من أولها إلى آخرها. هل هذا يعيب العالم؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويعلم، لكن ما أرادوا هذا، كلمة حق ما أرادوا بها الباطل، فالله سبحانه وتعالى يحوجهم إليهم. كم وإخواني كثير هنا وفي مقدمتهم المشايخ، ونحن عند شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ أحمد النجمي، كم نكتب من الفتاوى أيام درسنا عليه في الحيض والنفاس والطلاق، والحيض والنفاس والطلاق، ما يعرفون إلا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وبره في المجالس يطعنون فيه بأنه من علماء الحيض والنفاس. الشيخ زيد هكذا رحمة الله عليه، علماء حيض ونفاس، وإذا جت المأزق والمشكلة جاء إليه. كنت مرة مع شيخنا رحمه الله ونحن خارجون من مسجده إلى بيته في النجامية، والمسافة قريبة جدا، وقد هاجت علينا ريح مطيرة وانقطعت معها الكهرباء، فجئنا إلى الشيخ وكان في آخر درسه في التفسير، ثم خرجنا معه إلى بيته، فبينا نحن في الطريق وإذا بشخص يسأله عن الطلاق، وبعد أن انتهى من سؤاله وإذا بالشيخ يقول له ونحن في ظلام من الليل، قال له: أنت ما جئتني قبل سنة وسألتني؟ الشيخ ما يراه لأنه كان على كتفه الأيسر وراء، وأنا لصيق بالشيخ وبجانبي صاحب هذا الرجل وهو خلفنا، يعني ثلاثي هكذا على كتف الشيخ، فقال له: أنت ما جئتني قبل سنة سألتني هذا السؤال؟ فسكت صاحب السؤال وأجاب صاحبه، فحاول فقال لا، فلما لزم عليه الشيخ تكلم صاحب المسألة قال: نعم. قال: وما أفتيتك؟ قال: نعم. قال: أقول لك، أنتم تبغون تحطون ظهورنا جسر لكم على جهنم؟ توكل على الله، ما عندي فتية غير هذا، والله هذا الذي حصل. ونحن خارجون مع الشيخ رحمه الله تعالى، فهم يعرفون وقت الحيض والنفاس والطلاق المشايخ هؤلاء، لكن وقت أهوائهم في مصاولة الحكام والخروج أولئك، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد هذا من حالهم ولا أطيل فيه، فهذا أمر كثير جدا والكلام فيه طويل جدا. أما استغلالهم للمنكرات فقد وثقت الأحداث والأيام هذه المتأخرة بعض من تأثر بهذا الفكر أو انتمى إلى هذا التيار وكان يشتغل في الهيئات، أنهم إذا مارسوا ضبط بعض القضايا المتعلقة بالهيئات، هذا واحد، أو المتعلقة بالمنكرات، هذا واحد، أو إذا كان من له مكانة في المجتمع، هذا اثنين، أو كان مسؤولا في الدولة، هذا ثلاثة، فإنهم يحاولون قدر الإمكان استغلال هذا المنكر للضغط به، أولا على الحكومات، فلا يسعون في إزالته بصدق وإخلاص، بل يشيعونه وينشرونه ويكتبون عنه ويتكلمون عنه في المحاضرات، هذا أيام الكاسيتات. أما الآن بعد وسائل التواصل فينشرونه في هذه الوسائل، صار كذا صار كذا، وإلى يوم الناس هذا معروف. ثم إن باشروه استغلوه للضغط على من وجدوه متلبسا بشيء من هذه المعاصي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالستر على أصحاب هذه المعاصي. هو أخوك أو ابنك، إما أخ وإما ابن، أو يكون في نصف رتبة الوالد إذا كان كبيرا، فأنت الواجب عليه أن تستر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما جاءه رجل بآخر وقال له إن هذا قد شرب الخمر يا رسول الله، قال له عليه الصلاة والسلام: هل لا سترته بردائك هكذا؟ هكذا مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، هل لا قلت عليها بردائك هكذا؟ فنحن مأمورون بما؟ بالستر. فأصحاب المعاصي والمخالفات أنت القصد من حينما تقف عليهم القصد من هذا إصلاح، فأنت تعظه. جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني قبلت امرأته، فقال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. فصاحب الدعوة إلى الله الصادق هذا الذي يسر، وهؤلاء لما كان المقصد هو استغلالها ما كانوا من أهل الستر وإنما كانوا من أهل الهتك، نسأل الله العافية والسلامة. أما جمع الأموال فهذا أسلوب خامس أو طريق خامس لهم، وقد ذكرناه لإخواننا وسنعيده سريعا. الإخوان في تنظيمهم يحاولون التغلغل في جميع الأوردة التي يمتصون منها المال فيصب في جيوبهم، المهم ألا يخرج إلى غيرهم. والبارحة قصصت قصة واليوم سأزيد قصة. أما البارحة فذكرت أولا ما ذكره محمود عبد الحليم وهو عضو تأسيسي في جماعة الإخوان في التنظيم، عضو تأسيسي مع حسن البنا. أقول قال محمود عبد الحليم: كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية. الشعار ما هو؟ تبرعوا لفلسطين. المال أين هو؟ في جيب الإخوان المسلمين. هكذا منصوص عليه في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. فيا إخوتي، هؤلاء حينما يأخذون ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب يعودون بهذا إلى تنظيمه، هذا ليس كلامنا وإنما كلام الإخوان المسلمين في هذا الكتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ 4 مجلدات لمحمود عبد الحليم وهو عضو تأسيسي في إنشاء هذه الجماعة مع حسن البنا. فهذا موجود عندهم. في عام 1415 في عام 1417 جاء لجاء أحد المشايخ المعروفين بالدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة الصحيحة في بلدة من البلاد الإفريقية، فشكى علي الحال فقلت له: والله أنا ما أعرف في هذا الوقت من أحيلك عليه، لكن أنا أحيلك ونذهب إلى فلان الشيخ فلان. فذهبنا إلى فلان من الناس، فما كان منه إلا أن توسط له عند القائم على الزكاة لصاحب بنك من البنوك المشهورة في المملكة قبل أن يأتي الدمج بين بعض هذه المؤسسات والبنوك. فلما ذهبنا إليه وقص عليه الحال قال: ارجع لي غدا. فرجع إليه غدا فأعطاه ظرفا، فلما أعطاه الظرف فتحه وإذا به 5000 ريال، 5000 ريال كلها من 500. وجاء وأراني وقال: ماذا تركت؟ خذها واستعن بها ولعل الله يأتيك بخير. غدا لا بعد غد الرجل يأتيني في رمضان، في رمضان يأتيني قال لي: لقد طلبني صاحبنا الذي أعطاني المال. قلت: اذهب إليه لعل الله يسر لك شيئا آخر. قال: ما أظن. قلت: كيف؟ قال: رأيت فلانا من جماعة الإخوان البارحة خارج من عنده. قلت: يا رجال استعن بالله بس روح. قال: فذهبت. وجاءني اليوم الثاني قال: فذهبت إليه بناء على كلامك قال: هات خط 5000، هات 5000. قال: قلت أنت أعطيتني إياها صدقة؟ قال: والآن أقول لك هات 5000، نحن ما عندنا مال يذهب لمن لا نعرف. فأخذه. قلت: والآن؟ قال: ما في لا 5000 ولا 5 ريال. قلت: عوضك الله خيرا منها. ثم جاءني بعد ذلك أحد المشايخ المشهورين من العراق، هذا أسمي بس بلدته، وكان في حال ضنك في تلك الأيام يوم أن ضربت بلاد الأكراد بالكيماوي من قبل صدام حسين، فذهب إلى بعض الموسرين بإشارة بعض المشايخ، قال اذهب إلى فلان، فلما ذهب إليه قال له عد غدا، فلما جاء يوم غد كان قد سأل عنه، وهو من كبار الدعاة إلى الله السلفيين في بلده. فلما رجع إليه من غد قال يا فلان ألا تعلم أن لا يخرج الماء من قنواتنا؟ يقول وأشار لي بيده هكذا، ألا تعلم يا فلان أن الماء لا يخرج من قنواتنا، يعني ما يخرج عن جماعات الإخوان، ولم يعطه شيئا. فالشاهد هم يأخذون الأموال لماذا؟ ليتقووا بها ويقووا من كان معهم في التنظيم بها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر معلوم عنهم، مشهور عنهم. الأذان؟ نعم مشهور عنهم. أما العنصر الذي يليه فهو محاولتهم للسيطرة واحتواء أصحاب المناصب القيادية في الدولة بجميع القطاعات. فمثلا الجامعات سعوا جاهدين إلى السيطرة عليها، وذلك بالآتي: أول شيء الترشيح للمعيدين لا يكون إلا منهم، إلا لمن كان تفضل إلا لمن كان من التنظيم. فأقول يحاولون السيطرة على المناصب القيادية. فمثلا الجامعات حاولوا السيطرة عليها بكل ما أوتوا من قوة في مدة سابقة، وليس هذا فقط في هذه البلاد بل في كل بلاد يأتي في هذا التنظيم، ويبدون المعيد أن يكون معهم. فالترشيحات للإعادة تكون ممن هم مرشحون في هذا التنظيم. هكذا التقديم في التوظيف في الإعادات لمن كان في هذا التنظيم. وأنا قد قيل لي هذا في يوم من الأيام، قيل إن هذا المكان ليس لك، قلت الحمد لله المملكة كلها لي، وأبدل لله جل وعلا بخير كبير، وأبدلني بالدرهم دينارا ولله الحمد. والكلام في هذا كثير جدا. كذلك يحاولون السيطرة على الأطباء، يحاولون السيطرة على الطيارين. وأذكر لكم مثالا واحدا: في أزمة الكويت، احتلال الكويت، كان الشريط يلقى في جدة لأحد الدعاة، وما يمسي إلا وهو منسوخ بآلاف النسخ. ذاك اليوم سامحونا ما في إلا كاسيتات، فيقول لفلان من الناس عن الطيار الفلاني رحلته إلى أمريكا إلى كندا، ما يبيت اليوم الثاني إلا في أمريكا وكندا، والطيار معروف والمتكلم معروف في ذلك الزمان. يستغلونهم أيضا للدعوة، كل واحد في مجال اختصاصه. هكذا الطب يسيطرون عليه، وقد كان معنا في أول شبابنا من هم في الطب وهم مسيرون في هذا التنظيم، بعضهم لا يعلم وبعضهم يعلم. فهم يحاولون السيطرة على كل ذوي القدرات والكفاءات. هكذا في الهندسة يحرصون على أن يكون أبرز المهندسين معهم. هكذا في الجيش يحرصون على ذلك، أن يكون من هو منتمن إلى هذه الجماعة أو أقل شيء يكون متعاطف معها. هكذا أيضا ينفذ لهم ما يريدون، بل لو دقت ساعة الصفر وكان من التنظيم وقد تشبع بآرائه وأفكاره فإنه لا يبالي ولو قتل. وما قصة اغتيال السادات عنا ببعيد حينما اغتيل في المنصة من أحد أفراد التنظيم الإسلامبولي ومن معه، وعلى طول طارت به الركبان وبذكره، وفتح في إيران شارع باسمه خالد الإسلامبولي. فإن دين الخوارج والروافض سواء في مسألة الحكام، هؤلاء يشترطون في الحاكم أن يكون معصوما الروافض، وأولئك يشترطون في الحاكم ألا يقع في مفسق كبيرة فحينئذ يكون كافرا نسأل الله العافية والسلامة، فدينهم واحد. فالشاهد هذا من أمرهم، هذا من أمرهم. وإذا كانوا في مثل هذه المحلات فإنهم يخططون للانقلابات، ويخططون لسرقة الأسلحة، يخططون بإمداد السلاح المهرب لجماعتهم. قل ما شئت في هذا، اقرأ في ما يتعلق بالجماعة في كتاب لماذا أعدموني، فإنك ستجد شيء من هذا كثير في هذه الجماعة مع جمال عبد الناصر، فعد إليه فإنك واجد ذلك فيه. بعد ذلك السيطرة على الجامعات ودور الإفتاء، وهذا قد نص عليه القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، فقال لا بد للحركة أن تسيطر على مركز القرار الديني. ما هو؟ ثم قال المكان الفلاني في المغرب، والمكان الفلاني في تونس، والمكان الفلاني في مصر، ثم جاء إلى دول الخليج وجعل أربع نقاط. ما سمى دول الخليج، ثم قال وفي الهند وفي باكستان، وسمى المؤسسات. دول الخليج التي هي بين إفريقيا والقارة الهندية جعل لها نقاط، يقول لا بد من السيطرة عليها حتى إذا ما جاء شيء ضد الجماعة لا يصدر شيء من المؤسسة الدينية ضدهم فيصطدمون بالمؤسسة الدينية، فلا بد من الاحتواء والسيطرة على هذا. وهذا موجود في أولويات الحركة الإسلامية ليوسف القرضاوي، إذا رجعتم إليه فإنكم ستجدونه. فإذا لم يكن فلا أقل من أن يحاط العالم كل واحد بمجموعة منهم، فلا يسمع إلا من طريقهم، ولا يؤتى إليه إلا من طريقهم، ولا يستقبل إلا من طريقهم. فإن كان هذا لم يتأتى له على الوجه الكامل، فلا أقل من أن يعرف من يدخل على الشيخ ومن يخرج على من ذلك الشيخ، فينقل أمره إلى الجماعة. وهذا أمر معروف عندهم كما نصوا عليه أيضا في كتبهم. هكذا من طرائقهم أو من أساليبهم السيطرة على المنابر، أهم شيء عندهم منبر الجمعة، ثم يليه الرتبة الثانية إمامة المساجد. فمنبر الجمعة معشر الأحبة مركز توجيه ليس بهين، هو المركز الرئيسي في التوجيه الأصلي، فإن أمامك جميع شرائح المجتمع وهم يحرصون على هذا، وذلك حتى يصلوا إلى إيصال فكرتهم التي يريدون بثها في عموم الشعب، في عموم المجتمع. فإنهم يتواصون، إذا أرادوا شيئا تواصوا عليه في ليلة واحدة، فأصبح الخطباء الإخوانيين الذين هم في هذا التنظيم يخطبون خطبة رجل واحد. وما اعتراضهم على فتية هيئة كبار العلماء يوم الاستعانة بالقوات الأجنبية في صد عدوان صدام عن هذه البلاد الطاهرة، ما هذا عنا ببعيد؟ فإنهم قد تواطؤوا في المشرق والمغرب والشمال والجنوب والوسط على ما؟ على أن يخطبوا في هذا الموضوع. فأول جمعة كلها للتشكيك في هذا، في هذا الأمر، وسحب البساط من تحت أهل العلم لئلا يسمع لهم، والإنكار، وأن هذا الباب باب لا يجوز، وهذا استعانة وإدخال للكفار، إدخال لليهود والنصارى، إدخال للصليبيين، استشاطة غضب العامة، عامة الشعب على حكامه وعلى علمائه. وهذا أمر معروف فإنهم يتواصون بذلك. أما ما يتعلق بالمساجد فإنهم قد نصوا على أنه التنظيم يحرص على هذا، لأن إمام المسجد إمام الجماعة 5 مرات يلقى الناس، وباستطاعته أن يختار لهم الكتاب المناسب فيقرأ منهم عليه يوميا، يدخل لهم الفكرة التي يريد إيصالها. فالآن الأسبوع كله لهم، وكل فرض عصر أو مغرب أو عشاء على حسب ما يصطلح عليه الإمام في الحي لهم، فلا يخرج جماعة الفروض عنهم، ولا يخرج جماعة الجمعة عنهم فهم بين فكي الكماشة يوجهون وهم لا يشعرون، هذا إمامنا وهذا شيخنا وهذا مطوعنا وجزاه الله خير، والله صدق والله صدق، وهم ما يدرون إلى ماذا يساقون، لا يدرون إذا إلى ماذا يساقون. فالمنبر مهم جدا، ثم شقيق المنبر السيطرة على الإعلام والقنوات الإعلامية، وهذا قد نصوا عليه. فهذا مثلا محمود عبد الحليم والسيسي، عباس السيسي في القافلة، كلهم تكلموا على هذا، وذلك حينما عاشوا في زمن جمال عبد الناصر، حينما ضربت هذه الجماعة وضرب هذا التنظيم. يقول: أدرك الإخوان المسلمون بعدم وجود الإعلام معهم، وأن مع خصمهم 4 صحف، قال أو كم عدها، المهم أنه عد الصحف، قال: تمطرهم كل يوم بوابل من الكلام يزعزع الثقة في الإخوان. قال: فأدرك الإخوان أنه لا بد لهم من إنشاء مجلة، لأنهم أدركوا أن للكلمة الواحدة تأثيرا أشد من تأثير البندقية والمدفع، فأنشأوا مجلة الدعوة، أنشأوا مجلة الدعوة التي فتحت وأغلقت ثم فتحت ثم أغلقت في عهد اغتيال السادات، ونقلت تصدر من في النمسا، بدأت تصدر في النمسا، ثم أختها وشقيقتها الرائد بدأت تصدر في ميونخ في ألمانيا في ذلك التاريخ. فالشاهد: أدرك الإخوان المسلمون أن الكلمة أشد تأثيرا في الناس من البندقية والدبابة والمدفع، أو قال البندقية والمدفع، فهذا منصوص عليه. فلذلك سعوا إلى السيطرة على الإعلام، وسنتكلم قليلا فاسمحوا لي. لما جاء الإعلام سعوا 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 بكل ما يستطيعون، فما استطاعوا أن يوجدوا لهم قناة إعلامية متخصصة لهم، فسعوا في الإعلام، فتخرج متخرجون منهم في الإعلام من قرابة 35 عاما متخصصين في الإعلام وصنوة الدعوة، فالدعاة منهم والإعلاميون منهم، بارك الله فيكم. ثم لما جاء بعد غزو الكويت البث المباشر، رأيتم ماذا أحدثوا لنا من الضجة، البث المباشر، خطورة البث المباشر، البث المباشر ماذا فيه، وإذا بهم حينما بدأ البث المباشر أول القنوات تفتح لهم، أول ما فتحت قنوات لهم. أمس والبث المباشر يا ناس حرام، كيف اليوم أصبح البث المباشر أنتم فيه؟ الجواب: قالوا لا بد أن نشارك أصحاب الشر. لا، هم ما استطاعوا أن يسيطروا عليه فصار غيرهم شر، فهم يريدون أن يضللوا على الناس أو يضللوا الناس بمسح كل ما يقال فيه. ثم بعد ذلك قامت قنواتهم، فبين قناة مهتمة بالدعوة وبين قناة مهتمة بالأطفال وتربية الأجيال، فيلم كرتون إسلامي، دعوة إسلامية، كلها لهم، بين قناة تحارب الرافضة الذين فيها، بالأمس حين رأيناهم هم الرافضة سواء، الذين يظهرون في هذه القنوات ويزعمون أنهم يحاربون الرافضة، الذين يظهرون فيها يزورون الروافض في بيوتهم ويتغدون عندهم ويتعشون عندهم وتأخذ الصور لهم وهم أيام على المواعيد، كيف هذه؟ هذه موثقة بالصور معشر الأحبة في هذه القنوات وفي هذه الوسائل. جاء بعد ذلك الوسائل المباشرة التي يسمونها إيش؟ وسائل التواصل، فبدأ الذم بأن هذه أول ما جاءنا وسمعنا عنه الواتساب، قالوا هذا أول ما أنشئ للعلاقات المحرمة، أول ما أنشئ إنما لقصد كذا وكذا، وإذا بكل واحد من هؤلاء المتكلمين 2 حساب أو 3 يوتس فيها كما شاء، هذا واحد. بعد ذلك تويتر، وإذا للواحد منهم حساب رسمي وحسابات موهومة لا تعد ولا تحصى، وإذا بهم يغرقون المسلمين بماذا؟ بما في أفكارهم وبما في أدمغتهم، كله لمسخ المجتمع، تهييج وإثارة للفتن. إن جاء حذف من الراتب قالوا الراتب، إن غلت السلعة الفلانية قالوا غلت السلعة الفلانية، إن زاد البنزين قالوا زاد البنزين، إن جاء... طيب هذا ما الذي تستفيدون أنتم منه؟ أنا أسألهم شرعا وعقلا ما الفائدة منه؟ الفائدة منه واحدة، هي استثارة غضب الشعب ضد من؟ ضد الحاكم والعالم. فالحاكم يبغضونه، والعالم إذا قال لهم يا عباد الله اصبروا يفرج الله، قال هذا من أذناب السلطان، نحن قد قلنا لكم هذا، كل شيء يباركه للسلطان. هؤلاء جواسيس، هؤلاء عملاء، هؤلاء مباحث، وإذا بنا بعد مدة نراهم هم أول من يدخل على السلطان، بل وصلوا من دخولهم على السلطان إلى ما لم يصل إليه المشايخ، فأول الناس هم. كيف صار هذا؟ لا يعرف ذلك معشر الأحبة إلا المتابع. فحاولوا السيطرة على الإعلام لكن ذلك لم يجدي، ولله الحمد لما جاءت الوسائل هذه المفتوحة زاحمهم أهل المنهج الصحيح وأهل الفقه الصحيح والرأي الصحيح، فأصبحوا ولله الحمد يستفيدون من هذا ويكشفون عوارهم، ولله الحمد على ذلك. كذلك من أساليبهم محاولتهم السيطرة على الأعمال التطوعية الخيرية، وهذا باب مهم يهم المجتمع معشر الأحبة. ومن هنا أقول لهذه الدولة وفقها الله وهي تعلم ذلك، ولكن أيضا أقوله وأقوله للحاضرين، ليس كل من أعطاكم تمرة فهو يحبكم. المحسن صاحب المال يحب أن ينفق ماله في سبيل الله، لكن الذي يوصله الواسطة إليك لا تأمنوه حتى تنظروا ما هو، تعرفون حاله وسيرته ومقاله في قومه ومجتمعه، وبعد ذلك واعلموا أن هذا المال ليس منه، ما هو إلا واسطة في إيصاله إليكم. وهم إنما يفعلون ذلك معشر الأحبة لأجل أن يتوثقوا من قلوب الناس ويستميلونها إليهم. فإذا ما أوقف واحد من هؤلاء في هذه المبرات الخيرية أو في الأعمال التطوعية التي لها المساس بالمجتمع مساسا مباشرا بالفقراء والمحتاجين والمساكين والأرامل والأيتام والأطفال، إذا رأوا هذا الذي يوصل إليهم هذا الخير مسك أو أوقف، قالوا هذا ما رأينا منه إلا كل خير، ما رأينا منه إلا الإحسان، ما رأينا منه إلا البر. فهم يريدون ذلك ليكسبوا بهذا تعاطف الناس معهم. فأقول معشر الأحبة، هذه خدعة قد مضى زمانها وانطلاء ما عادت تنطلي على أحد، فالناس عرفوا هؤلاء وعرفوا طرائقهم، وذلك أنهم لا يعطون رغيفا إلا وأعطوك معه كتابا أو يعطوك معه فكرة أو يربطوك بواحد منهم على حسب حال المجتمع الذي يكون هذا الإنسان وساطة فيه. فإذا لم يستطع يعطيك الكتاب أو يعطيك الشريط أو نحو ذلك، لا أقل من أن تكون مرتبطا به محبا له لا تراه إلا هو المحسن، فحينئذ هؤلاء هم القدوة عندهم. فإذا نزل بهم شيء مما لا يعلم هو ما وراء الأكمة ظن أن الدولة تحارب المحسنين، والأمر ليس كذلك. ومن أساليبهم أيضا كما قلت، هذا هو الثاني عشر من أساليبهم أيضا، حرصهم الشديد على التغلغل بين أصحاب المهن التخصصية التي تكون في أعمال أصحابها دقيقة وأصحابها قلة في البلاد، أصحابها قلة، الذين نسميهم بلغة العصر الموهوبين، هذا يحرصون عليه أشد الحرص. فيا معشر الأحبة انتبهوا إلى هذا، فمن كان عنده ابنا أو أخا نابغا أو موهوبا فليتابعه حتى يوصله إلى بر الأمان، فإن هؤلاء عيونهم عليه كما أنك أنت أيها الوالد عينك عليه. وكم قد توصلوا إلى أشخاص من هذا النحو وهم الآن ممن أوقف أو ممن قتل. فيا أحبتي انتبهوا، يا أصحاب الأبناء والبنات الموهوبين والموهوبات، أصحاب هذه العقول التي يقال عنهم نوابغ، احرصوا على أولادكم، وذلك بتعهدهم وأيضا بمتابعة سيرهم في درسهم ذهابا وإيابا، واحرصوا عليهم ألا يكون ذهابهم إلا مع من عرفتموه قبل أن يأتي وقت فيحصل الندم ولا تساعة مندم. هذا ما أحببت أن أقول، والكلام في هذا يطول، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق، إنه جواد كريم. نأخذ 5 دقائق، الإقامة وجبت، خلص نأخذ 5 دقائق لا نزيد عليها بإذن الله. يقول هذا سائل يسمي محافظته وليس مهما، يقول كيف يواجه طالب العلم من غرر بهم بتنظيم الإخوان المسلمين، ولا سيما وهم كما ذكرت وقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم على الشباب. أظن الآن الفرصة مواتية جدا هذه الأيام بالذات، لأن من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بيان حال هؤلاء، فإن النصيحة للدين توجب أن يحذر منهم، لأنهم ليسوا على طريقة سواء، والنصيحة لأئمة المسلمين توجب التحذير منهم لأنهم ليسوا على طريقة سواء، والنصيحة لعموم المسلمين توجب التحذير منهم، فوجب التحذير منهم من هذه الأبواب رئيسا ومن غيرها تبعا، فلا بد من التحذير. فأنت الآن في هذا الوقت وقد تيسرت لك الأمور وانكشفت، ما عليك إلا أن تستعين بالله جل وعلا وتصنع الآتي. أولا تلطف إلى هذا الأخ في الأخلاق وحسن الطرح، فإن هذا له أثر عظيم في قبوله، فإنه إذا رأى منك الحرص عليه والرحمة به والشفقة عليه واللطف به وإيصال محبتك على إيصال ما ينفع إليه، علم أنك لا تريد منه إلا الصلاح له، أنت لا تريد أن تربطه بشخصك ولا تريد أن تربطه بفلان، تريد أن تبين له طريق الخير ويمشي فيه. طريق الخير كيف يبين؟ يبين بأن تحيله إلى أهل العلم العارفين بهذا، وتبين له وتضرب له الأمثال بالوقائع التي حدثت، فماذا ينتهي بهم في كذا، وماذا ينتهي بهم في كذا، وماذا ينتهي بهم في كذا، إلى غير ذلك. فأنت إذا أحسنت العرض فإن الله جل وعلا سيوفقك وسيأخذ بيدك ويقبل إن شاء الله تعالى منك. هذا يقول ما وجه ارتباط الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية على الساحة بتنظيم الإخوان؟ أقول تنظيم الإخوان كله إرهابي، والإخوان له فرعان، تنظيم الإخوان فقط وكل ما بعد انشطارات عنه. الأصل هو التنظيم الإخواني البنائي، ثم انشطر عنه التنظيم القطبي، وما عداهم كل هذه الانشطارات انشطرت عن هذين، سواء التكفير والهجرة أو التوقف والتبين أو القاعدة أو داعش أو النصرة أو داعش، كلها انشقت عن هذا التنظيم. فها أكبر شيء الآن نحن نواجهه هو تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة إنما نشأ في مخيم الأنصار، ومخيم الأنصار كان في بشاور، والذي على هذا المخيم هما رجلان وشخصان، أسامة بن لادن وشيخه عبد الله عزام. فلما توفي عبد الله عزام جاء أسامة بن لادن، فكان الحرص الأول على شباب العرب، وأول ما يكون على شباب أهل هذه البلاد، كما نص عليه صاحب كتاب تنظيم كشف تلبيس علماء إبليس. فإن هذا الكتاب كان يوزع في هذا الموطن في مخيم الأنصار الدرجة ألف الأولى على من كان سعوديا، الدرجة الثانية إذا زاد بقي منه شيء على من كان عربيا في دول عربية، الدرجة الثالثة على أبناء المسلمين. ماذا في هذا الكتاب؟ أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم عندنا في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق، وليس لهم في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، إلى أن قال حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا أنا بنفسي سلمته لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز في الطائف رحمه الله عام 412، والذي جاء به بعدما عرف حال هؤلاء وجاءني وأخذنا نحن وإياه وأعطينا سلمني الكتاب، فقلت له يا فلان ما رأيك تذهب معي إلى الشيخ؟ قال أذهب معك. فأخذته بيده وسافرنا سويا من المدينة إلى الطائف. فلما وصلنا إلى الشيخ وجلسنا معه رحمه الله شيخنا ووالدنا وأستاذنا رحمه الله، فذكرت له بكلام يسير ومقدمة، ثم قلت له هذا ابنك فلان اسمع. فسمع، فقلت له يا شيخ أقرأ عليه؟ قال اقرأ يا محمد، هكذا اقرأ يا محمد. قريت، فلما قرأت عليه هذه العبارات التي سمعتموها قال والله ما كنا نعرف هذا، والله ما كنا نعرف هذا. ثم أخذ الكتاب وقال هذا لي؟ قلت نعم. ففتح ثوبه رحمة الله عليه وكان جيبه من الداخل كما يعرف هذا منه كل من عرفه ورآه، وخذه وعفطه هكذا أدخله في جيبه وهو يقسم لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما كنا نعرف هذا عنهم. فهذه التنظيمات كلها انشطرت عن الإخوان المسلمين البنائي، لكن التكفيرات هذه التكفيرية الجهادية إنما خرجت من تنظيم سيد قطب، لأنه هو أول انشطار تكفيري، فالقاعدة انشطرت عنه، القاعدة خرجت من هذا التنظيم التكفيري القطبي. ثم بعد ذلك لما صار عليهم ما صار في بلاد أفغانستان، وعاد من عاد منهم وهرب من هرب منهم، وجاءوا إلى العراق، ثم صار بعد ذلك ما صار وجاءوا إلى الشام، جاءت جبهة النصرة وكانوا يدا واحدة. ثم لما جاءوا ومات أسامة بن لادن انقسموا فيما بينهم، ما بين مؤيد لإعطاء البيعة للظواهر وما بين معترض على ذلك، فمن أعطى البيعة للظواهر كان تحت تنظيم جبهة النصرة، التي بعد أن نظمت جبهة إرهابية حولت نفسها إلى جبهة أنصار الشام، وهي هي نفسها ما تغيرت. وبقي الشطر الآخر الذي التحق بالتنظيم العراقي، وهذا حينما فارق داعش ولم يسلم بالقيادة لهم ولا لجبهة النصرة، أنشأوا لهم ما أنشأوا، وكان من قيام الدولة التي يسمونها الدولة الإسلامية أو دولة الدولة الإسلامية في العراق والشام، والتي نحتت من ثلاثة حروف الإسلام والدال والشين، داعش، فدال على دولة وألف إسلام وعين على 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 العراق والشين على الشام، فهذه دولتهم التي هي تسمى الدولة الإسلامية، فكلهم خرجوا من هذه الأمة، وهذا أصل التنظيم. أما كيف نحصن أنفسنا وأهلينا من هذه التيارات الفكرية والإرهابية، وما هو السبيل للقضاء على هذه المناهج الهدامة؟ هو بمعرفتها والوقوف على الكتب والأشرطة والكلمات والندوات والمحاضرات للناصحين والصادقين ولأهل العلم والفتاوى الموجودة التي تحذر من هؤلاء، واعلموا أن من تكلم في هؤلاء لن يسلم من تشويه سمعته. فمن كان محتسبا للأجر عند الله جل وعلا وإنما يريد هداية الناس فليكن إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهمه ما يقال فيه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، الإنسان بشر، لكن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ذكر الله يجلو الصدع عن القلب ويذهب الهموم والغموم والأحزان، وإذا كنت صادقا ثق تماما أن الله سيجري الخير ولو بعد حين على يديك، وسيقبل الناس ويقبل الناس بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وفي الختام يسرني كما بدأت أن أختم فأشكر لدولتنا السنية السنية وحكامها ولاة أمورنا الشرعيين الذين لا نعرف البيعة إلا لهم، نشكر لهم مساندتهم لأهل الحق ولدعاة الحق ودعاة الخير، نشكر لهم ذلك، وندعو لهم في الغيب والشهادة بأن يوفقهم الله وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وهكذا جميع مساعديه ومعاونيه، ونشكر لأصحاب الفضيلة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، وهكذا المكتب التعاوني بمدينة صامطة وبمحافظة صامطة. أشكر للجميع حسن ظنهم في أخيهم ومحبهم إذ وجهوا إليه هذه الدعوة، وأستميح الجميع عذرا إن كنت لم أوفي، وأنا أعلم أني لم أوفي الموضوع حقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل المثوبة للجميع، وأن يجعلنا وإياكم من القائلين لأحسن القول والداعين إلى أحسن الأعمال والأقوال، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد بن هادي المدخلي، عضو هيئة التدريس في كلية الحديث والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، على هذه المحاضرة القيمة. نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ معالي الوزير، الذي يدأب دائما ويحرص على نشر العلم والتوعية بخطر أفكار هذه المناهج الوافدة إلينا والدعوة إلى العقيدة السلفية الصحيحة. الشكر موصول لفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وكذلك الشكر موصول لمساعده فضيلة الشيخ موسى الخبراني الذي شرفنا في هذه الندوة. كذلك لا أنسى أن أشكر إدارة المساجد في هذه المحافظة، محافظة صامتة، ومديرها الخلوق الأستاذ أحمد كريري وكافة العاملين معه. الشكر أيضا للإخوة في المكتب التعاوني بهذه المحافظة. ولا أنسى أن أشكركم أنتم أيها الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله الذين أتيتم للاستفادة من هذه المحاضرة والاستماع لشيخنا الفاضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر وأن ينفعنا بما قال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على أنا قد قلت معشر الإخوان أكثر من مرة وأرجو أن تسمحوا في هذا، والله ما أحب أن أوصف بما ذكره أخي، وحسبي أن أكون أخو الجميع، فأنا محمد ابن هادي المدخلي وكفى، وأنا مدرس بالجامعة، هذا الذي أعرفه من نفسي ولا أرضى غيره. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأرجو فيما يستقبل من جميع أحبتي وإخوتي وأبنائي أن يتجنبوا المدح، فإن المدح فيه الذبح. وأسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود أن أقول لست محاضرا ولست مستدركا ولا مكملا، ولكن جلست لأشكر الجهود المبذولة في علاج هذه الشريحة من المجتمع الذي هم ليسوا بغرباء علينا، فهم إخوة وأبناء، وإذا أصيب أحد الأسرة بمرض وبائي فمن الطبيعي أن يجتهد في علاجه حتى يعانى على هذا المرض ويحاصر فلا ينتشر إلى غيره. فالشكر أولا لولاة أمرنا جزاهم الله خير، الذين يحرصون على احتواء كل من حصل منه مخالفة ولا يكون ماثلا للجزاء إلا عندما يكون اليأس منه استصلاحا، فإنه حينئذ لو أصيب عضو من أعضاء الإنسان بمرض يستدعي بتره بتر حفاظا على سائر الجسد. وهكذا الفرد من المجتمع إذا لم يجد معه العلاج فإنه يبعد عن جسد الأمة. فنشكر الله جل وعلا أولا ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين على ما يولونه من هذا الاهتمام بجميع أطياف المجتمع وتجنيد جميع الجهود لعلاج هذه الأمراض الاجتماعية حتى يكون المجتمع صالحا للدنيا والآخرة. ثم أشكر وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يهتم بمثل هذه الندوات والمحاضرات واللقاءات، لأنها تعالج هذه النماذج التي هي بحاجة في نفسها، بحاجة إلى رحمة أن تنتشل مما هي فيه من المخاطر، حتى لا تبقى على ما هي عليه من الخطأ. والتوبة مفتوح بابها، وقد حصل من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مد يده، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض يده عمرو، فقال لماذا قبضت يده؟ قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن تغفر لي ذنوبي. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالحاصل أن هذه الشريحة الفرصة أمامها مفتوح، ومن ستر الله عليه فليستر نفسه وليرجع إلى هذه الساحة الواسعة، ساحة الجماعة المسلمة، السلف الصالح، هم الأصل، هم الفرقة الناجية. يجب أن يرجع وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من تحت يده، وليقدر جهود الناصحين. ثم أشكر محاضرنا الشيخ دكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، ولا نريد أن نقول فيه ما يكره، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء. وقد أفادنا فائدة عن أفراد التنظيم الإخواني، عرفنا أشياء كثيرة عنهم، عن تاريخهم وعن توجهاتهم وعن مناسباتهم وعن أدوار قياداتهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الجميع خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكون كل منا يحمل هذا العلاج وهذه النصيحة إلى من وراءه، كل ينفع بما يستطيع في مجاله، حتى في مجال الأسرة، وإن كان معلما فكذلك، وإن كان خطيبا أو إماما فكذلك، وإن كان في دائرة حكومية فكذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء. ولا ننسى أن نذكر أمير المنطقة ونائبه حفظهم الله، الذين يتابعون مثل هذه المناشط، وكذلك محافظ المحافظة، فكلهم يسعى في إيصال الخير إلى الغير. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، ومعذرة إن كنا أتينا بشيء زائد عن الوقت، ما أردنا إلا بيان ما نحن بحاجة إلى تفعيله في واقعنا. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضيلة مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ موسى بن سلمان الخبراني، أصحاب الفضيلة المشايخ من الدعاة والخطباء والآئمة وطلبة العلم، أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لإخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان في هذه الليلة المباركة مساء الجمعة 25 من شهر الله المحرم لعام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع المبارك جامع العليا في هذه المحافظة المشهورة بالعلم محافظة صامتة، يسر إخوانكم أن يرحبوا بكم في هذه الندوة العلمية التوعوية وترتيبها السادسة ضمن الندوات التي يقيمها وينفذها فرع الوزارة في جميع محافظات منطقة جازان. وهذه الندوة تحت عنوان أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع، وهي في الأصل كانت ندوة، ولكن لما اعتذر أحد طرفيها وهو الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي حفظه الله الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، اعتذر لظرف صحي ألم به، عادت محاضرة لقسيمه وشريكه في الإلقاء وهو فضيلة شيخنا العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي عضو هيئة التدريس في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والشيخ محمد حفظه الله علم غني عن التعريف، وهو من أوائل العلماء الذين عرفوا خطر هذه الأحزاب المعاصرة وخاصة تنظيم الإخوان المسلمين بشقيه البنائي والقطبي، وما فرخ من رحم هذا التنظيم الإخواني من الأحزاب السياسية المبتدعة كتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها من الأحزاب، حيث أن الشيخ حفظه الله قد سبر غور هذه الجماعة وكشف باطلها وبين عوارها والخطر والشر الذي اشتملت عليه وكادت به للإسلام، فجزاه الله وجزى جميع مشايخ السنة خير الجزاء على ما قاموا به من جهاد ونصرة لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنها. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم وأترككم مع فضيلة شيخنا يحدثنا عن أساليب هذا التنظيم الإخواني الإرهابي وخطره على المجتمع، فليتفضل حفظه الله وفتح عليه ونفعنا بعلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته وسار على طريقته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني أيها الإخوة في الله غاية السرور أن أكون في هذه الليلة بين أهلي وإخوتي وأحبتي وزملائي وأبنائي في صامتة العلم، صامتة مشع دعوة التوحيد، الدعوة السلفية الصافية النقية في هذا العصر الثالث لدولة الدعوة والتوحيد، دولة الإمام محمد ابن سعود الذي تسلسلت منه رحمه الله في أبنائه وأحفاده. إذا مات منا سيد قام سيد قؤول. هذه الدولة قام فيها سيدها في هذا العصر ومؤسسها في طورها الثالث الملك العادل الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود نصير الدعوة الأول والملك عبد العزيز نصيرها في هذا الصدر الثالث الذي قام بها رحمه الله. وقامت الدعوة بعد الله به فنصرها ونصره الله جل وعز بها. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فقام رحمه الله وقامت معه الدعوة وأقبل العلم والخير، وكان من أوائل مناطق هذا الكيان المملكة العربية السعودية في عصرها الثالث هذه المنطقة، إذ حظيت بقدوم عالم جهبذ داعية إلى الله صادق في دعوته نحسبه، قدم عليها بعد 7 سنين من التأسيس وانطلاق اسم المملكة العربية السعودية. ففي 58 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هيأ الله جل وعلا لنا هذا العالم المجتهد المجاهد في سبيل الله الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمة الله عليه، فجاء الله به إلى هذه المدينة وإلى هذه المنطقة عامة، فما هي إلا مدة وجيزة حتى شع نور العلم والتوحيد والسنة والفقه الصحيح، وغاب الجهل والشرك والبدعة. فالحمد لله على فضله ونعمه العظيمة. فكانت هذه المدينة مشعا للعلم، ولا تزال العلم فيها ولله الحمد منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا بامتداد تلاميذه وتلاميذ تلاميذه كشيخينا الشيخ العلامة المحدث الفقيه أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وشيخنا العلامة الفقيه المفسر الأصولي الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. فقاموا بالدعوة خير قيام، ولا يزال الخير في هذه المدرسة مستمر في تلاميذ هذين الشيخين الذين هم سلالة هذه الدعوة، ولله الحمد الخير باق ومتصل، وما نحن إلا من ثمارهم رحمهم الله تعالى. أنا والحاضرين أمامي وفي مقدمنا شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي، ولا يهون الجميع فكلهم إخوة أحبة ومشايخ فضلاء، وهكذا أخونا وزميلنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله وحفظ الله الجميع. فهؤلاء هم امتداد لهذه المدرسة المباركة. يسرني معشر الإخوة أن أكون هذه الليلة بين إخوتي وأحبتي وأهل بلدي وفي هذه المدينة بالذات كما قلت لكم منطلق الدعوة السلفية التي لا يصلح لها إلا الدعوة السلفية، ولا يصلح أن يخرج منها إلا الدعوة السلفية التي خرجت منها أولا وصلح بها حالها، وسيبقى إن شاء الله صلاح حالها وصلاح غيرها حال غيرها من المناطق بهذه الدعوة السلفية الصافية النقية التي جددها شيخ الإسلام الإمام المجاهد الأواب محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وأدخله الجنة بغير حساب. أيها الإخوة في الله، إني أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وجزاه خيرا على جهوده الموفقة والمباركة، كما أشكر فرع الوزارة في هذه المنطقة ممثلا في رئيسها ونائبه جزاهم الله خيرا، وأشكر المكتب التعاوني في هذه المدينة مدينة محافظة صامتة، وأشكر جميع القائمين عليه الذين كان لهم السبق في هذه البرامج النافعة التي يستفيد منها عامة المسلمين طلبة العلم والعامة والمشايخ الذين عندهم اهتمام بهذا الشأن فيستزيدون إن وجدوا زيادة، والذين يعرفون أصولا وتغيب عنهم الفروع ولا يضرهم الجهل بها فإنها إن ظهرت أعادوها إلى أصولها ولله الحمد. المهم أن العلم موجود، والشاهد أقول هذه المحاضرات وأمثالها تفيد الناس، ولا سيما في هذا الزمن الذي شاع وذاع فيه خطر مثل هذه الدعوات السياسية والتنظيمات الإرهابية التي طالما تكلمنا عليها منذ أكثر من 30 عاما ونحن نتكلم عليها، ويرمينا الناس عن قوس واحدة ويكيلون لنا التهم جزافا، وذلك لا يضيرنا إذا كان القصد النصح لعباد الله واحتساب الأجر عند الله، فيوشك أن يتبين الحق ويظهر ويخزى الباطل ويدحر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة جاءه الظفر، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد 21 عاما أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. فلا يستعجل الإنسان، عليه أن يستمر في دعوته وفي النصح لعباد الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن هذه الدولة الموفقة، الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية في دورها الثالث، قامت على دعوة الله الحق، على العودة بالناس إلى العقيدة النقية وإلى الطريقة السلفية، ولم يزل حكامها من أول يوم وعلى رأسهم المؤسس الملك العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمهم الله جميعا، لم يزل يردد ذلك، وهذه خطاباته مدونة وفي بعضها بصوته مسموع، وهكذا أبناؤه من بعده: الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد إلى عهدنا هذا الذي نحن فيه اليوم، عهد خادم الحرمين الشريفين، وفق الله من بقي وغفر ورحم من التحق بجوار ربه. لم يزالوا جميعا يفخرون بأنهم دولة سلفية، أنها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه خلفاؤه الراشدون، وهذه نعمة من الله عظيمة اختصهم الله بها، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قامت هذه الدعوة بفضل الله ثم بجهود حكام هذه الدولة، فنصرها الله جل وعلا. دعا المصطفى دهرا، بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، ماذا تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. دخل عليهم في يوم المرحمة الذي عظم الله فيه حرمة مكة وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم، في ذلك اليوم قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وفي أول الأمر كانوا يقولون: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يعيرونه بذلك. فهذه الدولة قامت بهذا الأمر، فنصر الله الدعوة بالدولة، وهذه الدولة قامت على هذه الدعوة فنصرها الله بإقامتها للدين. فنحن نحبهم ديانة لا لشيء من الدنيا، وقد قلت ذلك مرارا لما أوجب الله علينا لهم من السمع والطاعة، ونحبهم لما أقاموه فينا من دعوة التوحيد الصافية النقية التي لا يعدلها شيء. أقول قبل أسبوعين التقيت بأحد إخواني وأبنائي في المدينة النبوية، وقد كان غائبا سافر إلى بلده لينظر فيها وهو لا يعرفها، لكن ذهب إلى أقاربه إلى هذه البلاد، لأنه يقول صعب علي أن أبقى بعد تجديد الإقامات فيكلفني الأمر، فيريد أن يجهز لحاله للعودة إلى بلده. فصليت يوما من الأيام معه قبل أسبوعين بالمدينة الفجر، فاحتضنني حتى ضاقت أضلاعي وكاد يبكي ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. 3 مرات ما سألته ولا كلمته لا يزال يحتضنني يعانقني. فلما أرسلني قلت ما الذي جرى، وأنا علمت لأنني جئت قبلها بأسابيع فما وجدته، فقالوا مسافر. قلت ما الذي جرى؟ قال لقد ذهبت إلى بلادي فما رأيت من الإسلام إلا أنهم يصلون، وهذه الصلاة الله أعلم بها. قلت فما الذي رأيت؟ قال رأيت الشرك بالله الذي حاربته الرسل، القبور يذبح لها من دون الله ويطاف بها وتدعى ويستغاث بها من دون الله، ما بين القبر والقبر قبر، وما بين الضريح والضريح ضريح، لا ترى شيئا من الإسلام ظاهر إلا إذا سمعت أذانا، فأي صلاة هذه تنفعهم وهذا حالهم. والله الذي لا إله غيره من غير أن أسأله وقبل أن أسأله عن حاله وأهله وصحته. نحن معشر الأحبة ربما بامبلين بشيء من هذا، فلا نعرف قدر ما نحن فيه من النعمة. فاحمدوا الله معشر الأحبة، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. فهذه الدولة قامت بهذا الدين فأقامها الله جل وعلا، كما قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأي منكر أعظم من منكر الشرك؟ لا أعظم من هذا أبدا. إخوتي الكرام، إن الدعوات السياسية تسمي أنفسها دعوة، وهي في الحقيقة أحزاب سياسية وتنظيمات سياسية. ومن هذه التنظيمات السياسية ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا التنظيم الذي يعرفه الناس في هذه الأيام تقريبا عامة المسلمين يعرفونه، خصوصا بعد ما رأوا من الأحداث الأخيرة. هذا التنظيم لا يجد أحسن من هذا الاسم، لأنه يدغدغ به مشاعر الناس، وهو في الحقيقة ليست دعوة، وإنما هو تنظيم سياسي، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لكن لبس اسم الدعوة حتى يروج ويقبل عند الناس. هذا التنظيم تنظيم الإخوان المسلمين له ما يقارب 80 عاما. هذا تنظيم سياسي وليس دعوة إلى الله جل وعلا، وقد صرح بذلك مؤسسه حسن بن عبد الوهاب الساعاتي الشهير بالبنا، وقد أسس هذا الحزب هذا التنظيم ونص صريحا أنه إنما أسسه لاستعادة دولة الخلافة، لاستعادة إيش؟ الحكم. هكذا نص هو بنفسه. ولذلك لما كان هذا هو الأصل الذي انطلق منه ما كان همه الدعوة إلى الله وتصحيح عقائد الناس، لينجو بذلك عند الله جل وعلا. فالأحزاب السياسية من طبيعتها المراوغات وعدم الوضوح واستقطاب واحتواء الجماهير وتكثير الحشود، هذا من خصائص الدعوات والتنظيمات الحزبية السياسية. وتنظيم جماعة الإخوان هذا أصله وكان من أساليبه استخدام الجموع للضغط بها على الحكومات حتى ترضخ لمطالبهم. فقامت هذه الجماعة وقام هذا التنظيم، فلما كان تنظيما سياسيا كان صالحا لكل متشوف إلى الحكم أن يدخل فيه، فدخل فيه الضباط الأحرار، وكان مقدمهم جمال عبد الناصر، ودخل فيه الديمقراطيون، ودخل فيه العلمانيون، ودخل فيه الماسون، وهذا مسجل عليهم في كتبهم، بل وفي مجلسه التأسيسي لهذا التنظيم يهود ونصارى. وإن شئتم فهذه الصور مثبتة يحضرون معه في الموالد النبوية، من الأقباد النصارى يحضرون معه، وهو يحضر معهم في عيد الفصح وفي أعياد النصارى، وصوره شاهدة على هذا. إذن فهذا أولا تنظيم سياسي، وقد نص هو على أنه إنما قام هذا التنظيم على هذا المبدأ، ولذلك صرح بهذا الذي ذكرنا عضو هذه الجماعة التأسيسي عبد المتعال الجبري في كتابه حوار حول الخلفاء الراشدين، حيث قال: ولهذا كانت دور الإخوان ومراكز الإخوان المسلمين مفتوحة أمام جميع الطوائف وما يسمى بالفرق الإسلامية، فالصوفي والإباضي والشيعي والسني كلهم يجتمعون ولا تثار بينهم مسائل الخلاف، يعني المسائل العقدية، وإلا كيف يجتمع صوفي وشيعي رافضي؟ طبعا ما يستطيع يقول رافضي، يقول شيعي ليكون ألطف، الرافضة، وكانوا موجودين معهم. ودار التقريب أسسها حسن البنا والرافضة في مصر، والرافضي وهم سمونه الشيعي، والإباضي يعني الخوارج، يقول كل هؤلاء يجتمعون ودور الإخوان المسلمين مفتوحة أمامهم جميعا، الكل يعمل لاسترداد، هكذا ينص، الكل يعمل لاسترداد الإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين. هذه العبارات التي تجمع من؟ هؤلاء. هذه عبارة سياسية، فلذلك امتطاهم عبد الناصر وظنوا أنهم يحققون به، فحققوا به الانقلاب على فاروق، فلما أزالوا فاروق من طريقه حقق بهم أمله، ثم قام عليهم ووصله إلى الحكم وأودعهم السجون. هذه هي الدعوة التنظيمية أصلا باختصار، والكلام في هذا طويل جدا، ولكن هذا هو ملخص ما في كتبهم. لما كانت هذه هي الدعوة دعوة سياسية، كان لهم أساليب معشر الأحبة. وأنا البارحة كنت في ضمد العلم وهجرة العلم مدينة ضمد، وتكلمت على بعض هذه الأساليب وسأسردها، وما تكلمت عليه سأعود عليه خفيفا، وسأتكلم على الباقي الذي لم أتكلم عليه البارحة، إذ قسمتها إلى نصفين تقريبا. هذه الأساليب معشر الإخوة لهذه الطائفة ولهذا التنظيم أساليب كثيرة، وهذا الذي جمعته ليس حصرا، فلآت أن يأتي ويزيد عليه حسب ما يراه من الدراسة في كتب هؤلاء القوم. فأول أساليب هذه الدعوة محاولتهم احتواء الشباب حتى يضموهم معهم وينظموهم بعد ذلك ويجندوهم. اثنين من أساليبهم تجرئة الشباب على التمرد على العلماء، وذلك بالطعن فيهم وتصغير منزلتهم وتهوين مكانتهم في أعين الناس. ثلاثة، تحريضهم أيضا للشباب وعامة المجتمعات للتمرد على الحكام. ومن أساليبهم أيضا استغلالهم للمنكرات التي تحدث في البلدان الإسلامية، وهم لا يسعون إلى إزالتها بالطريقة الصحيحة، بل إنهم يسعون للتهييج بها على الحكام. ومن أساليبهم أيضا محاولتهم بشتى الوسائل السيطرة على جميع مصادر الأموال في هذه الدول حتى لا تخرج عن أيديهم، فيتحكموا بها بعد ذلك لخدمة دعوتهم. ومن أساليبهم أيضا بقدر ما يستطيعون في هذا السعي إلى السيطرة على المناصب القيادية في كل بلد يحلون فيه، سواء الجامعات أو دور الفتية أو غيرها من المراكز الشرعية كالقضاء والدعوة، وقل ما شئت في هذا، كما نص على ذلك في كتبهم وسيأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك أسلوبهم السابع محاولتهم الجاهدة وسعيهم الحثيث إلى الإحاطة بالعلماء في كل بلد يقومون فيه، بحيث يتمكنوا إذا تمكنوا من الإحاطة بهم لا يأتي هؤلاء العلماء شيء إلا من طريقهم، ولا يسمعون شيئا إلا من خلالهم، فيكونون هم المصدقين عندهم، وبالتالي كل ما عدا كلامهم فهو كذب، فيتكلم هؤلاء بألسنتهم وإن لم يشعروا، وهذا قد نصوا عليه وسيأتي. ثامنا من أساليبهم، وهذا ظاهر جدا وقد رأيناه نحن وسنأتي إلى الكلام عليه، محاولتهم في السيطرة الجاهدة في السيطرة على المنابر خصوصا، وعلى المساجد بالإمامة في الفروض عموما، ليتوصلوا بذلك إلى جميع طبقات المجتمع حتى يؤثروا فيهم. ومن أساليبهم أيضا السعي بكل ما يستطيعون للسيطرة على الإعلام في أي بلد يظهرون فيه، بحيث لا يسمع الناس إلا كلمتهم، ولا يتوجه المجتمع إلا بخطابهم. ومن أساليبهم أيضا السعي إلى الإحكام والإطباق والسيطرة على الأعمال التطوعية والخيرية التي لها مساس مباشر بالمجتمعات في أي بلد يكونون فيه أو ينشؤون فيه، وذلك حتى يتمكنوا من استمالة قلوب العامة إليهم، فيظن العامة أنهم هم الذين يحسنون، بينما هم يوصلون حسنات المحسنين إليهم، لكنهم يتمكنون بذلك من قلوب العامة حتى إذا قيل فيهم ما قيل لا يصدق العامة فيهم. ومن أساليبهم أيضا التأثير على الناس بالاحتواء من خلال احتوائهم الحثيث وسعيهم الجاد لاحتواء الشخصيات المؤثرة في كل مجتمعات ينزلون فيها، فيؤثرون على كل من برز حتى يستطيعون أخذه وجلبه إلى جانبهم. فمثلا إن كان طبيب فيؤثرون على الطبيب حتى يكون منهم، وإن كان مهندسا يؤثرون عليه حتى يكون منهم، وإن كان ضابطا في الجيش قياديا ونفذوا فيه كذلك، وإن كان في المباحث والمخابرات الأمنية السرية حاولوا ذلك ليخترقوه ويصلوا إلى أخبار الدولة الخاصة، وإن كان في الجيش فكذلك، لأنهم يسعون إلى ما يريدون وهو الذي قلت لكم الحكم، فيخذلون في هذا الجانب، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. بل يصل بهم الأمر معشر الأحبة، وأظن أن كثيرا منكم قد رأى شيئا من ذلك، يحاولون أن يجذبوا إلى صفهم المنشد فيكون منهم، والمغني يتوبونه فيكون منهم، الممثل يتوبونه فيكون منهم، المهرج الذي ينكت على الناس يحاولون يتوبونه فيستقطبونه ليكون منهم، ليهرج ويضحك الناس هذا منا، فيجمع الناس له ويصيدوهم به. بل حتى المفحطين يحاولون فيهم بقدر ما يستطيعون أن يكونوا منهم وفي صفهم، فمن مفحط إلى محاضر ومفتي، وتعقد له الكلمات واللقاءات في هذه الجوامع والمساجد، فيأخذون الشريحة التي هي في ذيل القائمة وهم المفحطون، فيأتون بهم ليحضروا إلى هذا المفحط، فيأخذون دروسا في التفحيط وكيف كان وكيف يكون وكيف تطور، فهم من هذه الناحية يستفيدون من هذه الوجوه أمامهم فيصيدون به. فالشاهد لا يتركون بابا إلا وطرقوه حتى يستحكم أمرهم في الشعب، فحينئذ إذا صار منهم ما صار، وإذا العلماء والحكام قد ضعفوا أمامهم. ولكن ولله الحمد هذا الأمر قد انكشف، وأصبح حالهم معشر الأحبة مكشوفا جدا. والآن سنلقي الضوء سريعا سريعا على ما كنا تكلمنا عليه بمدينة ضمد، ثم نمر إلى ما لم نتكلم عليه عندهم ونأتي بالكلام عليه إن شاء الله هنا. فأقول معشر الإخوة، احتواءهم للشباب، محاولة احتواءهم للشباب، هذا هو الأمر المهم عندهم، وذلك لأنهم يعلمون أن الشباب هو العنصر القوي الفعال صاحب العاطفة الجياشة وصاحب التضحية من غير سؤال، إذا أقنعته بدعوتك. وهؤلاء قد نجحوا في هذا الجانب نجاحا كبيرا، لكنهم ولله الحمد لم يصلوا إلى الغاية، فانتقض غزلهم الذي غزلوه. فأول ما يفعلون مع الشباب معشر الأحبة، أول ما يفعلونه مع الشباب كلمات خفيفة جدا حول المجتمعات الإسلامية، وأن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، هذا أول ما يبدأ يلقون في سمعه تصور من هذا القبيل. ولذلك قلت البارحة لبعض إخوانكم أو لإخوانكم ببلدة ضمد، قلت لهم من هذا أنه قبل ما يقارب 37 عاما يسألني أحدهم وهو في المتوسطة عن كتاب، هل نحن مسلمون؟ قلت هذه الصلوات وهذا الأذان والاعتمار والحج والذهاب إلى مكة والمدينة، إيش هذا تسمي؟ هل نحن مسلمون؟ هل عندك شك؟ أجل نحن ماذا نصير؟ غلام لا يزال في 13 من عمره يسأل عن هل نحن مسلمون؟ هذا شيء. وآخر بعده بمدة يسألني عن جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، يعني هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية التي أنت تعيش فيها. فهذا مما يبدأون ببثه، ثم بعد ذلك يأتون بعد هذا التصوير القاتم الأسود يبدأون يبثون الدعوة بالعودة إلى الإسلام، وهذه الجماعة جماعة المسلمين، وهذه قامة الاسترداد الإسلام المضيع والحرية المسلوبة. انظر الآن الحال، العالم الإسلامي كلهم أتباع للغرب، كلهم أتباع لليهود والنصارى والصليبيين، إلى أن يتمكنوا منه بهذه الطريقة التي يمشون من خلفها لتحقيق أهدافهم، ولهم في تحقيقها طرائق متعددة وكثيرة. ومن أكثر هذه الطرائق ربط هؤلاء الشباب بمرشد لهم أو مشرف عليهم، إما في الحي وإما في البلدة إن كانت صغيرة، وإما في المدرسة. فحاولوا السيطرة على التوعية الإسلامية من خلال التدريس والمدارس، فغلب في فترة من الفترات أن القائمين على هذه التوعية من هؤلاء أصحاب هذا التوجه، فتجدهم يتصرفون في هؤلاء الطلاب كيفما يشاءون، بالرحلات الخلوية، بالذهاب بهم إلى مكة، بالذهاب إلى المدينة، بالرحلة الصيفية، بكذا 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 بكذا، ويزرعون فيهم في هذه الفترة كل الذي يريدونه، حتى إذا عادوا به بعد ذلك لا يتشاور والده ولا يتشاور أمه ولا يتشاور أخاه الكبير، ولو كان هذا الأخ معه مدرسا في مدرسته، لكنه يتشاور من؟ هذا الذي ارتبط به، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، بل إنه ربما لا يسافر إلا وقد أطلعه مع أبيه وأمه، لو ذهب في سفر يستشيره يذهب أو لا يذهب، وهكذا. فسيطروا على النشأ بهذه الطريقة نسأل الله العافية والسلامة. ثم إنهم بعد ذلك يتوصلون معهم إلى مرحلة أعلى فيعطونهم الكتيبات التي تحرفهم عن الفكر الصحيح. فأولا ما يبدأ بما يتعلق بأعداء الإسلام وكيف يسوسون هؤلاء دولهم وحكوماتهم لمحاربة الإسلام بأسلوب مبسط، ثم بعد ذلك يعطونهم الحل لهذا، ثم بعد ذلك يعطونهم ما يتعلق بالجهاد وأحكام الجهاد، ثم بعد ذلك يرتبونهم وينظمونهم لأن يذهبوا إلى محلات الجهاد. وما أظن أنني أحتاج إلى كثير كلام في هذا، فإن أفغانستان ليست عنا ببعيدة، والعراق ليس عنا ببعيد، والشام ليس عنا ببعيد. اختصارا للوقت، فكم من شخص ذهب ولم نعلم عنه إلا بالعزاء يقام في بيت والده. وأذكر على هذا مثالا واحدا ولن أسميه. أحد جيراني بالمدينة النبوية من جماعة المسجد لم يكن ابنه على استقامة، بين عشية وضحاها ما علمت إلا وهو يسألني بعض الأسئلة، فوجهته إلى المشايخ المعروفين في المسجد النبوي، لكنه لم يكن له من الله سبحانه وتعالى توفيق في أول الأمر في هذا الباب، فما علمنا إلا وقد أخذ وغاب عن الأنظار، ثم قتل بالقائم أول ما قامت الحرب السورية في القائم مع العراق، مدينة القائم، فقتل بها. ولما جئت إلى أبيه وقلت له بعد العزاء الأمر هكذا وهكذا وهكذا، قال والله يا شيخ محمد هؤلاء الذين تذكرهم قد طردتهم أنا، لكن متى؟ بعدما فقد ابنه. والحديث لكم معشر الأحبة لأن العاقل والسعيد من اتعظ بغيره، والرجل في حينا وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يحصل احتوائهم للشباب، وهكذا الذي ليس عنده رغبة كما قلت لكم في العلم يأتون به من باب المهرجانات، من باب التمثيل، من باب المخيمات، من باب الأناشيد الإسلامية، قل ما شئت في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. أما أسلوبهم الآخر وهذا كنت أيضا قد طرحته ولكن باختصار في بلدة ضمد فنشرحه هنا إن شاء الله بتوسط لا بإطالة، لأن الكثير منكم ولله الحمد عنده من العلم ما ليس عندي بل وأكثر مما عندي، فنحن نشير إشارة. أقول أما احتواءهم للشباب وتحريضهم على التمرد على العلماء فهذا كثير جدا، وهم قد ربوهم وفرغوا منهم في المرحلة الأولى وأوصلوهم إلى الجهاد، فيبدأون معهم بالمسح للمكانة العالية الرفيعة التي أحل الله فيها أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن الله وملائكته وحتى الحيتان في جوف البحر جوف الماء لا يصلون، وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلمي الناس الخير، إلى غير ذلك، هذا لا يوجد عندهم أبدا. المقدمات هي أن هؤلاء علماء سلطة، هذا واحد، هؤلاء علماء دنيا، اثنين هؤلاء علماء قصور عاجية، هؤلاء علماء مناصب، هؤلاء أتباع أذناب بغلة السلطان، هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء بشوت، إلى غير ذلك. هذا سلفهم، الخوارج كانوا هكذا، ما سلم منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ذلك عبد الله بن عباس لما استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عمه والخليفة الراشد أن يناظر الخوارج، قال لا تفعل فإني أخشاهم عليك، قال لا تخشى إذن لي، فأذن له. يقول فذهبت فعمدت إلى حلة جديدة ففككتها، حلة جديدة يمانية جديدة مخططة معلمة بخطوط خضر مع أسود، هذه هي الحلة، ذكرها أصحاب الغريب. يقول ففتحتها ولبستها إغاظة له، وجاء إليهم فلما رأوه قالوا مه، هذا ابن عباس قد قدم إليكم فلا تجادلوه فإنه من قريش، والله يقول ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لا تجادلوه، لأنهم يخافون، يعلمون أنهم لو جلسوا معه سيسمعون الحجج الدامغة، وسيتأثر الناس الذين يريدون الحق والذين أراد الله بهم الخير. أبد لا تسمعوا، يعني سلفهم الأول وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قفلوا جميع منافذ الاستفادة، أكنة قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آذاننا وقر ما يسمعون، ومن بيننا وبينك حجاب ما يرون، فاعمل إننا عاملون، ما في استفادة. فهؤلاء أرادوا أن يقطعوا فاختلفوا، فقال بعضهم بل نسمع منه. فلما قدم عليهم هؤلاء الذين وافقوا على الجلوس، أول ما وجهوا الطعن إليه إلى ثوبه إلى حلته، اليوم المشايخ مشايخ بشوت، فقال له قائلهم ما هذا يا ابن عباس؟ قال وما تنكرون؟ قالوا ما هذه عليك؟ قال أتنكرونها؟ والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منها. فسكتوا. من اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولا هم؟ هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه ودعا له ونام في عرض وسادته معه ومع زوجته خالته أم المؤمنين، فمن أدرى بحال رسول الله؟ إذن فالعالم يهدم ما بناه أهل الأهواء في سنين، يهدمه في حرفين بس. وهذه قيمة العلماء معشر الأحبة، هذه هي قيمة العلماء، هم صمام الأمان بإذن الله تعالى. فسكتوا تماما وناظرهم، وكان أن رجع على يديه كثير منهم قرابة الثلث، فكتب الله لهم النجاة. لكن المهم انظروا ماذا قال لهم، قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى فيكم واحدا منهم، يعني لو كانت دعوتكم خير كان فيكم ولو واحد من الصحابة، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الأحبة؟ طيب الآن لو كانت هذه دعوة خير كان معهم واحد من العلماء الربانيين أهل الفقه في الدين والبصيرة فيه الموقعين عن رب العالمين ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجد معهم أحدا، فما معهم إلا الجهلة وأصحاب الأهواء والعقائد المنحرفة وأصحاب المطامع السياسية، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا التنفير عن العلماء قد جعلوه سدا منيعا بين العامة وبين الشباب خاصة وبين أهل العلم، فينفرونهم بهذا الذي سمعتموه. ومن آخر ما سمعنا وشاع وذاع أن هؤلاء العلماء ليس عندهم فقه بالواقع، ويعيشون في بروج عاجية لا ينزلون إلى المجتمعات. كيف ينزلون المجتمعات؟ هذا هم معكم في المساجد، المحاضرات لهم والدروس لهم والاستفتاء لهم والندوات الأسبوعية لهم، ومكاتبهم مفتوحة وبيوتهم مفتوحة ومساجدهم مفتوحة في أحيائهم، وأنت إذا شق عليك الذهاب إليه في بيته ذهبت إليه في المكتب، إذا ما وجدته في المكتب قصدته إلى بيته وجدته في مسجده فسألته. كيف في برج عاجية؟ أين هم في برج عاجية؟ جالسين يدرسون، لكن لا ترى عند العالم إلا عددا قليلا، ومع ذلك هذا العدد القليل ينفع الله جل وعلا به، ما يفقهون الواقع. ما ضر العالم أنه في البلد الفلاني ما فهم ما هي ملابسات القصة، لكن إذا جاءه المستفتي وأخبره بالذي صار أفتى فيها. والذي يعلم الواقع ولا يعلم الشرع، ما قيمة علمه بالواقع وعدم علمه بالشرع مع عدم علمه بالشرع؟ لا شيء. الدليل على ذلك، وقد اعتمدت هذا وربطته على نفسي لكل أحد، أن نأتي بالدليل دائما وأبدا. الشاهد قدم من قدم البصرة وظهر القول بالقدر، فقدم يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري حاجين أو معتمرين كما هو في أول حديث في صحيح مسلم، فقالوا لعلنا يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسعى. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، وكنت أظن أنه تارك الحديث لي، فسألته فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف ما حصل؟ ما يعرف، لكن جاءوه وأخبروه وحدثوه بحال هؤلاء. فجاءت الفتية فقال رضي الله عنهما قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب يقول، وساق حديث الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما قيمة العلم بالواقع وبدون علم شرعي؟ لكن لا يضر جهلك بالواقع إذا كان معك العلم الشرعي، فإذا وفد عليك السائل استفصلته في القضية فأحط بها علما ثم تفتي على ضوئها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي ويكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، وفي رواية قطعة من نار إصطامة فليأخذها أو ليدعها، يقضي على نحو ما سمع. فالمرء العالم إذا ارتفعت إليه المسألة لا يضره أن جهل أصلها لأنها تبين له ويفتي عليها، وإن شك فإنه يحتاط لنفسه ودينه حتى يتأمل وينظر فيها. فالقيمة هي في العلم. الشاهد كانوا يقولون عنهم هذا. وفي مرحلة بينهما بين الأولى التي مضت وهذه علماء الحيض والنفاس، كانوا يسمون المشايخ علماء الحيض والنفاس. لماذا؟ لأنهم ما يجاهدون، ما يقومون بمصاولة الحكام ومحاربة الحكام، لا يأتون معهم فيما هم فيه من المقاصد السياسية الدنيوية، فأرادوا أن يزهدوهم في أهل العلم، ولكن لم يجدوا عبارة تنفر إلا هذا، حيض ونفاس، يعني العالم ما عنده إلا الحيض والنفاس. طيب يا مسكين أنت بكرة ستكون شاهدا على قضية، وأمس كنت شاهدا على قضية، بل بعض هؤلاء أنا أعرفه ولا أتحدث أنا بالأسماء، جاءني يوما من الأيام يستفتيني في حيض زوجته، ولكن أنا ما نسيت له، وأنا والله لست بالشامت فيه، لكن أردت أن أضرب المطرقة في رأسه، فقلت ما هو أنت أمس أنت تعيرنا بأن مشايخ حيض ونفاس، وما بالك اليوم تأتي تستفتينا في الحيض والنفاس، ما هو عيب؟ هذا الحيض والنفاس مذمة عندكم. قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك الآن، عطني لأبي بس. قلت طيب أنا أخبرك، الحيض والنفاس ما يتعلق بصلاة المرأة؟ قال نعم. قلت يتعلق به صيام المرأة؟ قال نعم. قلت يتعلق به حج المرأة؟ إذا حجت وبلشتك ما طافت طواف الإفاضة وحاضت، وإيش المشكلة؟ ما يتعلق بطواف المرأة؟ قال نعم. قلت ما يتعلق بطلاق المرأة؟ قال نعم. قلت خلك من هذا كله، ما يتعلق به شهوتك أنت؟ تبيت في أمس الحاجة تبقى قضاء وطرك وهي حائض يجوز لك؟ قال لا. قلت ما هو يتعلق به الحيض والنفاس؟ ما زاد على أن اعتذر واعتذر واعتذر واعتذر. فقلت له يا أخي أنا أعلم من أين صب في أذنك هذا الكلام. قال والله ما عاد أعود. هؤلاء مشايخ الحيض والنفاس مشايخنا، رحمة الله على من سار منهم إلى الله ووفق الله من بقي. هؤلاء المشايخ هم الذين يبينون دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين حيض وبين النفاس، غالبه 76 فجري كما يقول شيخ شيوخنا، وما سواها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفوه. إلى أن قال وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاغر لها تعينت، فلتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، والخلف في التكفير بالدينار ونصفه. إيش؟ ونصفه لناقل الأخبار، فبعضهم ذا النص لم يصححوا وآخرون صحة قد رجحوا. هذه مسائل الحيض والنفاس من أولها لآخرها. هل هذا يعيب العالم؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويعلم، لكن ما أرادوا هذا، كلمة حق أرادوا بها الباطل، فالله سبحانه وتعالى يحوجهم إليهم. كم وإخواني كثير هنا وفي مقدمتهم المشايخ، ونحن عند شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ أحمد النجمي كم نكتب من الفتاوى أيام درسنا عليه في الحيض والنفاس والطلاق والحيض والنفاس والطلاق ما يعرفون إلا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وبرا في المجالس يطعنون فيه بأنه من علماء الحيض والنفاس. الشيخ زيد هكذا رحمة الله عليه علماء حيض ونفاس، وإذا جت المأزق والمشكلة جاء إليه. كنت مرة مع شيخنا رحمه الله ونحن خارجون من مسجده إلى بيته في النجامية، والمسافة قريبة جدا، وقد هاجت علينا ريح مطيرة وانقطعت معها الكهرباء، فجئنا إلى الشيخ وكان في آخر درسه في التفسير، ثم خرجنا معه إلى بيته، فبينا نحن في الطريق وإذا بشخص يسأله عن الطلاق، وبعد أن انتهى من سؤاله وإذا بالشيخ يقول له ونحن في ظلام من الليل، قال له أنت ما جئتني قبل سنة وسألتني؟ الشيخ ما يراه، ما يراه لأنه كان على كتفه الأيسر وراء، وأنا لصيق بالشيخ وبجانبي صاحب هذا الرجل وهو خلفنا، يعني ثلاثي هكذا على كتف الشيخ، فقال له أنت ما جئتني قبل سنة سألتني هذا السؤال؟ فسكت صاحب السؤال وأجاب صاحبه، فحاول فقال لا، فلما لزم عليه الشيخ تكلم صاحب المسألة قال نعم، قال وما أفتيتك؟ قال نعم، قال أقول لك أنتم تبغون تحطون ظهورنا جسر لكم على جهنم، توكل على الله ما عندي فتية غير هذا، والله هذا الذي حصل ونحن خارجون مع الشيخ رحمه الله تعالى. فهم يعرفون وقت الحيض والنفاس والطلاق المشايخ هؤلاء، لكن وقت أهوائهم في مصاولة الحكام والخروج أولئك، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد هذا من حالهم ولا أطيل فيه، فهذا أمر كثير جدا والكلام فيه طويل جدا. أما استغلالهم للمنكرات فقد وثقت الأحداث والأيام هذه المتأخرة بعض من تأثر بهذا الفكر أو انتمى إلى هذا التيار وكان يشتغل في الهيئات، أنهم إذا مارسوا ضبط بعض القضايا المتعلقة بالهيئات هذا واحد، أو المتعلقة بالمنكرات هذا واحد، أو إذا كان من له مكانة في المجتمع هذا اثنين، أو كان مسؤولا في الدولة هذا ثلاثة، فإنهم يحاولون قدر الإمكان استغلال هذا المنكر للضغط به أولا على الحكومات، فلا يسعون في إزالته بصدق وإخلاص، بل يشيعونه وينشرونه ويكتبون عنه ويتكلمون عنه في المحاضرات، هذا أيام الكاسيتات. أما الآن بعد وسائل التواصل فينشرونه في هذه الوسائل، صار كذا صار كذا، وإلى يوم الناس هذا معروف. ثم إن باشروه استغلوه للضغط على من وجدوه متلبسا بشيء من هذه المعاصي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالستر على أصحاب هذه المعاصي. هو أخوك أو ابنك، إما أخ وإما ابن، أو يكون في نصف رتبة الوالد إذا كان كبيرا، فأنت الواجب عليه أن تستر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما جاءه رجل بآخر وقال له إن هذا قد شرب الخمر يا رسول الله، قال له عليه الصلاة والسلام هل لا سترته بردائك هكذا هكذا، مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، هل لا قلت عليها بردائك هكذا؟ فنحن مأمورون بما؟ بالستر. فأصحاب المعاصي والمخالفات أنت القصد من حينما تقف عليهم القصد من هذا إصلاح، فأنت تعظه. جاءه رجل فقال يا رسول الله إني قبلت امرأته، فقال له أصليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. فصاحب الدعوة إلى الله الصادق هذا الذي يستر، وهؤلاء لما كان المقصد هو استغلالها ما كانوا من أهل الستر وإنما كانوا من أهل الهتك، نسأل الله العافية والسلامة. أما جمع الأموال فهذا أسلوب خامس أو طريق خامس لهم، وقد ذكرناه لإخواننا وسنعيده سريعا. الإخوان في تنظيمهم يحاولون التغلغل في جميع الأوردة التي يمتصون منها المال، فيصب في جيوبهم، المهم ألا يخرج إلى غيرهم. والبارحة قصصت قصة واليوم سأزيد قصة. أما البارحة فذكرت أولا ما ذكره محمود عبد الحليم وهو عضو تأسيسي في جماعة الإخوان في التنظيم، عضو تأسيسي مع حسن البنا. أقول قال محمود عبد الحليم: كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية. الشعار ما هو؟ تبرعوا لفلسطين. المال أين هو؟ في جيب الإخوان المسلمين. هكذا منصوص عليه في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. فيا إخوتي، هؤلاء حينما يأخذون ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب يعودون بهذا إلى تنظيمه. هذا ليس كلامنا، وإنما كلام الإخوان المسلمين في هذا الكتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ 4 مجلدات لمحمود عبد الحليم، وهو عضو تأسيسي في إنشاء هذه الجماعة مع حسن البنا. فهذا موجود عندهم. في عام 1415 في عام 1417 جاء لجاء أحد المشايخ المعروفين بالدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة الصحيحة، في بلدة من البلاد الإفريقية، فشكى علي الحال، فقلت له: والله أنا ما أعرف في هذا الوقت من أحيلك عليه، لكن أنا أحيلك ونذهب إلى فلان، الشيخ فلان. فذهبنا إلى فلان من الناس، فما كان منه إلا أن توسط له عند القائم على الزكاة لصاحب بنك من البنوك المشهورة في المملكة قبل أن يأتي الدمج بين بعض هذه المؤسسات والبنوك. فلما ذهبنا إليه وقص عليه الحال قال: ارجع لي غدا. فرجع إليه غدا فأعطاه ظرفا، فلما أعطاه الظرف فتحه وإذا به 5000 ريال، 5000 ريال كلها من 500، وجاء وأراني وقال: ماذا تركت؟ خذها واستعن بها ولعل الله يأتيك بخير. غدا لا بعد غد الرجل يأتيني في رمضان، في رمضان يأتيني، قال لي: لقد طلبني صاحبنا الذي أعطاني المال. قلت: اذهب إليه لعل الله يسر لك شيئا آخر. قال: ما أظن. قلت: كيف؟ قال: رأيت فلانا من جماعة الإخوان البارحة خارج من عنزه. قلت: يا رجال استعن بالله بس روح. قال: فذهبت، وجاءني اليوم الثاني قال: فذهبت إليه بناء على كلامك، قال: هات خط 5000، هات 5000. قال: قلت: أنت أعطيتني إياها صدقة؟ قال: والآن أقول لك حتى 5000، نحن ما عندنا مال يذهب لمن لا نعرف. فأخذه، قال فأخذه. قلت: والآن؟ قال: ما في لا 5000 ولا 5 ريال. قلت: يعوضك الله خيرا منها. ثم جاءني بعد ذلك أحد المشايخ المشهورين من العراق، هذا أسمي بس بلدته، وكان في حال ضج في تلك الأيام يوم أن ضربت بلاد الأكراد بالكيماوي من قبل صدام حسين، فذهب إلى بعض الموسرين بإشارة بعض المشايخ قال: اذهب إلى فلان. فلما ذهب إليه قال له: عد غدا. فلما جاء يوم غد كان قد سأل عنه، وهو من كبار الدعاة إلى الله السلفيين في بلده. فلما رجع إليه من غد قال: يا فلان، ألا تعلم أن لا يخرج الماء من قنواتنا؟ يقول وأشار لي بيده هكذا: ألا تعلم يا فلان أن الماء لا يخرج من قنواتنا، يعني ما يخرج عن جماعات الإخوان. ولم يعطه شيئا. فالشاهد هم يأخذون الأموال لماذا؟ ليتقووا بها ويقووا من كان معهم في التنظيم بها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر معلوم عنهم، مشهور عنهم. نعم، مشهور عنهم. أما العنصر الذي يليه فهو محاولتهم للسيطرة واحتواء أصحاب المناصب القيادية في الدولة بجميع القطاعات. فمثلا الجامعات، الجامعات سعوا جاهدين إلى السيطرة عليها، وذلك بالآتي: أول شيء الترشيح للمعيدين لا يكون إلا منهم، إلا لمن كان، تفضل، إلا لمن كان من التنظيم. فأقول يحاولون السيطرة على المناصب القيادية، فمثلا الجامعات، الجامعات حاولوا السيطرة عليها بكل ما أوتوا من قوة في مدة سابقة، وليس هذا فقط في هذه البلاد بل في كل بلاد يأتي في هذا التنظيم، ويبدون المعيد أن يكون معهم. فالترشيحات للإعادة تكون ممن هم مرشحون في هذا التنظيم. هكذا التقديم في التوظيف في الإعادات لمن كان في هذا التنظيم. وأنا قد قيل لي هذا في يوم من الأيام، قيل إن هذا المكان ليس لك، قلت الحمد لله المملكة كلها لي، وأبدل لله جل وعلا بخير كبير، وأبدلني بالدرهم دينارا ولله الحمد. والكلام في هذا كثير جدا. كذلك يحاولون السيطرة على الأطباء، يحاولون السيطرة على الطيارين. وأذكر لكم مثالا واحدا، في أزمة الكويت، احتلال الكويت، كان الشريط يلقى في جدة لأحد الدعاة وما يمسي إلا وهو منسوخ بآلاف النسخ. ذاك اليوم سامحونا ما في إلا كاسيتات. فيقول لفلان من الناس عن الطيار الفلاني رحلته إلى أمريكا إلى كندا، ما يبيت اليوم الثاني إلا في أمريكا وكندا، والطيار معروف والمتكلم معروف في ذلك الزمان. يستغلونهم أيضا للدعوة، كل واحد في مجال اختصاصه. هكذا الطب يسيطرون عليه، وقد كان معنا في أول شبابنا من هم في الطب وهم مسيرون في هذا التنظيم، بعضهم لا يعلم وبعضهم يعلم. فهم يحاولون السيطرة على كل ذوي القدرات والكفاءات. هكذا في الهندسة يحرصون على أن يكون أبرز المهندسين معهم. هكذا في الجيش يحرصون على ذلك، أن يكون من هو منتمن إلى هذه الجماعة أو أقل شيء يكون متعاطف معها. هكذا أيضا ينفذ لهم ما يريدون، بل لو دقت ساعة الصفر وكان من التنظيم وقد تشبع بآرائه وأفكاره فإنه لا يبالي ولو قتل. وما قصة اغتيال السادات عنا ببعيد، حينما اغتيل في المنصة من أحد أفراد التنظيم الإسلامبولي ومن معه، وعلى طول طارت به الركبان وبذكره، وفتح في إيران شارع باسمه خالد الإسلامبولي. فإن دين الخوارج والروافض سواء في مسألة الحكام، هؤلاء يشترطون في الحاكم أن يكون معصوما الروافض، وأولئك يشترطون في الحاكم ألا يقع فيما ألا يقع في مفسق كبيرة، فحينئذ يكون كافرا نسأل الله العافية والسلامة. فدينهم واحد. فالشاهد هذا من أمرهم، هذا من أمرهم. وإذا كانوا في مثل هذه المحلات فإنهم يخططون للانقلابات، ويخططون لسرقة الأسلحة، يخططون بإمداد السلاح المهرب لجماعتهم. قل ما شئت في هذا، اقرأ في ما يتعلق بالجماعة في كتاب لماذا أعدموني، فإنك ستجد شيء من هذا كثير في هذه الجماعة مع جمال عبد الناصر، فعد إليه فإنك واجد ذلك فيه. بعد ذلك السيطرة على الجامعات ودور الإفتاء، وهذا قد نص عليه القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، فقال لا بد للحركة أن تسيطر على مركز القرار الديني. ما هو؟ ثم قال المكان الفلاني في المغرب، والمكان الفلاني في تونس، والمكان الفلاني في مصر، ثم جاء إلى دول الخليج وجعل أربع نقاط. ما سمى دول الخليج، ثم قال وفي الهند وفي باكستان، وسمى المؤسسات دول الخليج التي هي بين إفريقيا والقارة الهندية جعل لها نقاط، يقول لا بد من السيطرة عليها حتى إذا ما جاء شيء ضد الجماعة لا يصدر شيء من المؤسسة الدينية ضدهم فيصطدمون بالمؤسسة الدينية، فلا بد من الاحتواء والسيطرة على هذا، وهذا موجود في أولويات الحركة الإسلامية ليوسف القرضاوي إذا رجعتم إليه فإنكم ستجدونه. فإذا لم يكن فلا أقل من أن يحاط العالم كل واحد بمجموعة منهم، فلا يسمع إلا من طريقهم ولا يؤتى إليه إلا من طريقهم ولا يستقبل إلا من طريقهم، فإن كان هذا لم يتأتى له على الوجه الكامل فلا أقل من أن يعرف من يدخل على الشيخ ومن يخرج على من ذلك الشيخ فينقل أمره إلى الجماعة، وهذا أمر معروف عندهم كما نصوا عليه أيضا في كتبهم. هكذا من طرائقهم أو من أساليبهم السيطرة على المنابر، أهم شيء عندهم منبر الجمعة، ثم يليه الرتبة الثانية إمامة المساجد. فمنبر الجمعة معشر الأحبة مركز توجيه ليس بهيه، هو المركز الرئيسي في التوجيه الأصلي، فإن أمامك جميع شرائح المجتمع وهم يحرصون على هذا، وذلك حتى يصلوا إلى إيصال فكرتهم التي يريدون بثها في عموم الشعب في عموم المجتمع، فإنهم يتواصون إذا أرادوا شيئا تواصوا عليه في ليلة واحدة، فأصبح الخطباء الإخوانيين الذين هم في هذا التنظيم يخطبون خطبة رجل واحد، وما اعتراضهم على فتيا هيئة كبار العلماء يوم الاستعانة بالقوات الأجنبية في صد عدوان صدام عن هذه البلاد الطاهرة، ما هذا عنا ببعيد؟ فإنهم قد تواطؤوا في المشرق والمغرب والشمال والجنوب والوسط على ما؟ على أن يخطبوا في هذا الموضوع، فأول جمعة كلها للتشكيك في هذا الأمر وسحب البساط من تحت أهل العلم لئلا يسمع لهم، والإنكار وأن هذا الباب باب لا يجوز، وهذا استعانة وإدخال للكفار، إدخال لليهود والنصارى، إدخال للصليبيين، استشاطة غضب العامة عامة الشعب على حكامه وعلى علمائه، وهذا أمر معروف فإنهم يتواصون بذلك. أما ما يتعلق بالمساجد فإنهم قد نصوا على أنه التنظيم يحرص على هذا، لأن إمام المسجد إمام الجماعة 5 مرات يلقى الناس، وباستطاعته أن يختار لهم الكتاب المناسب فيقرأ منهم عليه يوميا، يدخل لهم الفكرة التي يريد إيصالها. فالآن الأسبوع كله لهم، وكل فرض عصر أو مغرب أو عشاء على حسب ما يصطلح عليه الإمام في الحي لهم، فلا يخرج جماعة الفروض عنهم ولا يخرج جماعة الجمعة عنهم، فهم بين فكي الكماشة يوجهون وهم لا يشعرون، هذا إمامنا وهذا شيخنا وهذا مطوعنا وجزاه الله خير، والله صدق والله صدق، وهم ما يدرون إلى ماذا يساقون، لا يدرون إذا إلى ماذا يساقون. فالمنبر مهم جدا. ثم شقيق المنبر السيطرة على الإعلام والقنوات الإعلامية، وهذا قد نصوا عليه، فهذا مثلا محمود عبد الحليم والسيسي عباس السيسي في القافلة كلهم تكلموا على هذا، وذلك حينما عاشوا في زمن جمال عبد الناصر، حينما ضربت هذه الجماعة وضرب هذا التنظيم، يقول أدرك الإخوان المسلمون بعدم وجود الإعلام معهم، وأن مع خصمهم 4 صحف قال أو كم عدها، المهم أنه عد الصحف، قال تمطرهم كل يوم بوابل من الكلام يزعزع الثقة في الإخوان. قال فأدرك الإخوان أنه لا بد لهم من إنشاء مجلة، لأنهم أدركوا أن للكلمة الواحدة تأثيرا أشد من تأثير البندقية والمدفع، فأنشأوا مجلة الدعوة، أنشأوا مجلة الدعوة التي فتحت وأغلقت ثم فتحت ثم أغلقت في عهد اغتيال السادات، ونقلت تصدر من فيينا في النمسا، بدأت تصدر في النمسا، ثم أختها وشقيقتها الرائد بدأت تصدر في ميونخ في ألمانيا في ذلك التاريخ. فالشاهد أدرك الإخوان المسلمون أن الكلمة أشد تأثيرا في الناس من البندقية والدبابة والمدفع، أو قال البندقية والمدفع، فهذا منصوص عليه. فلذلك سعوا إلى السيطرة على الإعلام. وسنتكلم قليلا فاسمحوا لي، لما جاء الإعلام سعوا 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 بكل ما يستطيعون، فما استطاعوا أن يوجدوا لهم قناة إعلامية متخصصة لهم، فسعوا في الإعلام، فتخرج متخرجون منهم في الإعلام من قرابة 35 عاما متخصصين في الإعلام، وصنوه الدعوة، فالدعاة منهم والإعلاميون منهم، بارك الله فيكم. ثم لما جاء بعد غزو الكويت البث المباشر، رأيتم ماذا أحدثوا لنا من الضجة، البث المباشر، خطورة البث المباشر، البث المباشر ماذا فيه. وإذا بهم حينما بدأ البث المباشر أول القنوات تفتح لهم، أول ما فتحت قنوات لهم. أمس والبث المباشر يا ناس حرام، كيف اليوم أصبح البث المباشر أنتم فيه؟ الجواب قالوا لا بد أن نشارك أصحاب الشر. لا، هم ما استطاعوا أن يسيطروا عليه فصار غيرهم شر، فهم يريدون أن يضللوا على الناس أو يضللوا الناس بمسح كل ما يقال فيهم. ثم بعد ذلك قامت قنواتهم، فبين قناة مهتمة بالدعوة وبين قناة مهتمة بالأطفال وتربية الأجيال، فيلم كرتون إسلامي، دعوة إسلامية، كلها لهم، بين قناة تحارب الرافضة الذين فيها، بالأمس حين رأيناهم هم الرافضة سواء، الذين يظهرون في هذه القنوات ويزعمون أنهم يحاربون الرافضة، الذين يظهرون فيها يزورون الروافض في بيوتهم ويتغدون عندهم ويتعشون عندهم وتأخذ الصور لهم وهم أيام على الموائد. كيف هذه؟ هذه موثقة بالصور معشر الأحبة في هذه القنوات وفي هذه الوسائل. جاء بعد ذلك الوسائل المباشرة التي يسمونها إيش؟ وسائل التواصل. فبدأ الذم بأن هذه أول ما جاءنا وسمعنا عنه الواتساب، قالوا هذا أول ما أنشئ للعلاقات المحرمة، أول ما أنشئ إنما لقصد كذا وكذا. وإذا بكل واحد من هؤلاء المتكلمين حسابين أو ثلاثة يوتس فيها كما شاء، هذا واحد. بعد ذلك تويتر، وإذا للواحد منهم حساب رسمي وحسابات موهومة لا تعد ولا تحصى، وإذا بهم يغرقون المسلمين بماذا؟ بما في أفكارهم وبما في أدمغتهم، كله لمسخ المجتمع، تهييج وإثارة للفتن. إن جاء حذف من الراتب قالوا الراتب، إن غلت السلعة الفلانية قالوا غلت السلعة الفلانية، إن زاد البنزين قالوا زاد البنزين. إن طيب هذا ما الذي تستفيدون أنتم منه؟ أنا أسألهم شرعا وعقلا ما الفائدة منه؟ الفائدة منه واحدة، هي استثارة غضب الشعب ضد من؟ ضد الحاكم والعالم. فالحاكم يبغضونه، والعالم إذا قال لهم يا عباد الله اصبروا يفرج الله، قال هذا من أذناب السلطان، نحن قد قلنا لكم هذا، كل شيء يباركه للسلطان. هؤلاء جواسيس، هؤلاء عملاء، هؤلاء مباحث، وإذا بنا بعد مدة نراهم هم أول من يدخل على السلطان، بل وصلوا من دخولهم على السلطان إلى ما لم يصل إليه المشايخ، فأول الناس هم. كيف صار هذا؟ لا يعرف ذلك معشر الأحبة إلا المتابع. فحاولوا السيطرة على الإعلام لكن ذلك لم يجدي، ولله الحمد لما جاءت الوسائل هذه المفتوحة زاحمهم أهل المنهج الصحيح وأهل الفقه الصحيح والرأي الصحيح، فأصبحوا ولله الحمد يستفيدون من هذا ويكشفون عوارهم، ولله الحمد على ذلك. كذلك من أساليبهم محاولتهم السيطرة على الأعمال التطوعية الخيرية، وهذا باب مهم يهم المجتمع معشر الأحبة. ومن هنا أقول لهذه الدولة وفقها الله وهي تعلم ذلك، ولكن أيضا أقوله وأقوله للحاضرين، ليس كل من أعطاكم تمرة فهو يحبكم، المحسن صاحب المال يحب أن ينفق ماله في سبيل الله، لكن الذي يوصله الواسطة إليك لا تأمنوا حتى تنظروا ما هو، تعرفون حاله وسيرته ومقاله في قومه ومجتمعه، وبعد ذلك واعلموا أن هذا المال ليس منه، ما هو إلا واسطة في إيصاله إليكم. وهم إنما يفعلون ذلك معشر الأحبة لأجل أن يتوثقوا من قلوب الناس ويستميلونها إليه ويستميلونها إليهم. فإذا ما أوقف واحد من هؤلاء في هذه المبرات الخيرية أو في الأعمال التطوعية التي لها المساس بالمجتمع مساسا مباشرا بالفقراء والمحتاجين والمساكين والأرامل والأيتام والأطفال، إذا رأوا هذا الذي يوصل إليهم هذا الخير مسك أو أوقف، قالوا هذا ما رأينا منه إلا كل خير، ما رأينا منه إلا الإحسان، ما رأينا منه إلا البر، فهم يريدون ذلك ليكسبوا بهذا تعاطف الناس معهم. فأقول معشر الأحبة، هذه خدعة قد مضى زمانها وانطلاء ما عاد عادت تنطلي على أحد، فالناس عرفوا هؤلاء وعرفوا طرائقهم، وذلك أنهم لا يعطون رغيفا إلا وأعطوك معه كتابا أو يعطوك معه فكرة أو يربطوك بواحد منهم على حسب حال المجتمع الذي يكون هذا الإنسان وساطة فيه. فإذا لم يستطع يعطيك الكتاب أو يعطيك الشريط أو نحو ذلك، لا أقل من أن تكون مرتبطا به محبا له لا تراه إلا هو المحسن، فحينئذ هؤلاء هم القدوة عندهم. فإذا نزل بهم شيء مما لا يعلم هو ما وراء الأكمة ظن أن الدولة تحارب المحسنين، والأمر ليس كذلك. ومن أساليبهم أيضا كما قلت، هذا هو الثاني عشر، من أساليبهم أيضا حرصهم الشديد على التغلغل بين أصحاب المهن التخصصية التي تكون في أعمال أصحابها دقيقة وأصحابها قلة في البلاد، أصحابها قلة، الذين نسميهم بلغة العصر الموهوبين، هذا يحرصون عليه أشد الحرص. فيا معشر الأحبة انتبهوا إلى هذا، فمن كان عنده ابنا أو أخا نابغا أو موهوبا فليتابعه حتى يوصله إلى بر الأمان، فإن هؤلاء عيونهم عليه كما أنك أنت أيها الوالد عينك عليه. وكم قد توصلوا إلى أشخاص من هذا النحو وهم الآن ممن أوقف أو ممن قتل. فيا أحبتي انتبهوا، يا أصحاب الأبناء والبنات الموهوبين والموهوبات، أصحاب هذه العقول التي يقال عنهم نوابغ، احرصوا على أولادكم، وذلك بتعهدهم وأيضا بمتابعة سيرهم في درسهم ذهابا وإيابا، واحرصوا عليهم ألا يكون ذهابهم إلا مع من عرفتموه قبل أن يأتي وقت فيحصل الندم ولا تساعة مندم. هذا ما أحببت أن أقول، والكلام في هذا يطول، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق، إنه جواد كريم. نأخذ 5 دقائق، الإقامة وجبت، خلص نأخذ 5 دقائق لا نزيد عليها بإذن الله. يقول هذا سائل يسمي محافظته وليس مهما، يقول كيف يواجه طالب العلم من غرر بهم بتنظيم الإخوان المسلمين، ولا سيما وهم كما ذكرت وقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم على الشباب. أظن الآن الفرصة مواتية جدا هذه الأيام بالذات، لأن من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بيان حال هؤلاء، فإن النصيحة للدين توجب أن يحذر منهم لأنهم ليسوا على طريقة سواء، والنصيحة لأئمة المسلمين توجب التحذير منهم لأنهم ليسوا على طريقة سواء، والنصيحة لعموم المسلمين توجب التحذير منهم، فوجب التحذير منهم من هذه الأبواب رئيسا ومن غيرها تبعا، فلا بد من التحذير. فأنت الآن في هذا الوقت وقد تيسرت لك الأمور وانكشفت، ما عليك إلا أن تستعين بالله جل وعلا وتصنع الآتي. أولا تلطف إلى هذا الأخ في الأخلاق وحسن الطرح، فإن هذا له أثر عظيم في قبوله، فإنه إذا رأى منك الحرص عليه والرحمة به والشفقة عليه واللطف به وإيصال محبتك على إيصال ما ينفع إليه، علم أنك لا تريد منه إلا الصلاح له. أنت لا تريد أن تربطه بشخصك ولا تريد أن تربطه بفلان، تريد أن تبين له طريق الخير ويمشي فيه. طريق الخير كيف يبين؟ يبين بأن تحيله إلى أهل العلم العارفين بهذا، وتبين له وتضرب له الأمثال بالوقائع التي حدثت، فماذا ينتهي بهم في كذا، وماذا ينتهي بهم في كذا، وماذا ينتهي بهم في كذا، إلى غير ذلك. فأنت إذا أحسنت العرض فإن الله جل وعلا سيوفقك وسيأخذ بيدك ويقبل إن شاء الله تعالى منك. هذا يقول: ما وجه ارتباط الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية على الساحة بتنظيم الإخوان؟ أقول: تنظيم الإخوان كله إرهابي، والإخوان له فرعان تنظيم الإخوان فقط، وكل ما بعد انشطارات عنه. الأصل هو التنظيم الإخواني البنائي، ثم انشطر عنه التنظيم القطبي، وما عداهم كل هذه الانشطارات انشطرت عن هذين، سواء التكفير والهجرة أو التوقف والتبين أو القاعدة أو داعش أو النصرة أو داعش، كلها انشقت عن هذا التنظيم. فها أكبر شيء الآن نحن نواجهه هو تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة إنما نشأ في مخيم الأنصار، ومخيم الأنصار كان في بشاور، والذي على هذا المخيم هما رجلان وشخصان: أسامة بن لادن وشيخه عبد الله عزام. فلما توفي عبد الله عزام جاء أسامة بن لادن، فكان الحرص الأول على شباب العرب، وأول ما يكون على شباب أهل هذه البلاد، كما نص عليه صاحب كتاب تنظيم كشف تلبيس علماء إبليس. فإن هذا الكتاب كان يوزع في هذا الموطن في مخيم الأنصار الدرجة ألف الأولى على من كان سعوديا، الدرجة الثانية إذا زاد بقي منه شيء على من كان عربيا في دول عربية، الدرجة الثالثة على أبناء المسلمين. ماذا في هذا الكتاب؟ أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم عندنا في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق، وليس لهم في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، إلى أن قال: حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا أنا بنفسي سلمته لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز في الطائف رحمه الله عام 412، والذي جاء به بعدما عرف حال هؤلاء وجاءني وأخذنا نحن وإياه وأعطينا، سلمني الكتاب، فقلت له: يا فلان ما رأيك تذهب معي للشيخ؟ قال: أذهب معك. فأخذته بيده وسافرنا سويا من المدينة إلى الطائف. فلما وصلنا إلى الشيخ وجلسنا معه رحمه الله شيخنا ووالدنا وأستاذنا رحمه الله، فذكرت له بكلام يسير ومقدمة، ثم قلت له: هذا ابنك فلان اسمع. فسمع، فقلت له: يا شيخ أقرأ عليه. قال: اقرأ يا محمد، هكذا اقرأ يا محمد. قريت، فلما قرأت عليه هذه العبارات التي سمعتموها قال: والله ما كنا نعرف هذا، والله ما كنا نعرف هذا. ثم أخذ الكتاب وقال: هذا لي؟ قلت: نعم. ففتح ثوبه رحمة الله عليه وكان جيبه من الداخل كما يعرف هذا منه كل من عرفه ورأه، وخذه وعفطه هكذا أدخله في جيبه وهو يقسم: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما كنا نعرف هذا عنهم. فهذه التنظيمات كلها انشطرت عن الإخوان المسلمين البنائي، لكن التكفيرات هذه التكفيرية الجهادية إنما خرجت من تنظيم سيد قطب، لأنه هو أول انشطار تكفيري، فالقاعدة انشطرت عنه، القاعدة خرجت من هذا التنظيم التكفيري القطبي. ثم بعد ذلك لما صار عليهم ما صار في بلاد أفغانستان، وعاد من عاد منهم وهرب من هرب منهم، وجاءوا إلى العراق،
ثم صار بعد ذلك ما صار، وجاءوا إلى الشام جاءت جبهة النصرة وكانوا يدا واحدة، ثم لما جاءوا ومات أسامة بن لادن انقسموا فيما بينهم، ما بين مؤيد لإعطاء البيعة للظواهر وما بين معترض على ذلك، فمن أعطى البيعة للظواهر كان تحت تنظيم جبهة النصرة التي بعد أن نظمت جبهة إرهابية حولت نفسها إلى جبهة أنصار الشام، وهي هي هي نفسها ما تغيرت. وبقي الشطر الآخر الذي التحق بالتنظيم العراقي، وهذا حينما فارق داعش ولم يسلم بالقيادة لهم ولا لجبهة النصرة، أنشأوا لهم ما أنشأوا، وكان من قيام الدولة التي يسمونها الدولة الإسلامية أو دولة الإسلامية في العراق والشام، والتي نحتت من ثلاثة حروف: الإسلام والدال والشين، داعش، فدال على دولة وألف إسلام وعين على 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 العراق والشين على الشام، فهذه دولتهم التي هي تسمى الدولة الإسلامية، فكلهم خرجوا من هذه الأمة، وهذا أصل التنظيم. أما كيف نحصن أنفسنا وأهلنا من هذه التيارات الفكرية والإرهابية، وما هو السبيل للقضاء على هذه المناهج الهدامة؟ هو بمعرفتها والوقوف على الكتب والأشرطة والكلمات والندوات والمحاضرات للناصحين والصادقين ولأهل العلم والفتاوى الموجودة التي تحذر من هؤلاء، واعلموا أن من تكلم في هؤلاء لن يسلم من تشويه سمعته، فمن كان محتسبا للأجر عند الله جل وعلا وإنما يريد هداية الناس فليكن إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهمه ما يقال فيه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، الإنسان بشر، لكن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ذكر الله يجلو الصدع عن القلب ويذهب الهموم والغموم والأحزان، وإذا كنت صادقا ثق تماما أن الله سيجري الخير ولو بعد حين على يديك، وسيقبل الناس ويقبل الناس بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وفي الختام يسرني كما بدأت أن أختم فأشكر لدولتنا السنية السنية وحكامها ولاة أمورنا الشرعيين الذين لا نعرف البيعة إلا لهم، نشكر لهم مساندتهم لأهل الحق ولدعاة الحق ودعاة الخير، نشكر لهم ذلك، وندعو لهم في الغيب والشهادة بأن يوفقهم الله وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وهكذا جميع مساعديه ومعاونيه، ونشكر لأصحاب الفضيلة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، وهكذا المكتب التعاوني بمدينة صامطة وبمحافظة صامطة، أشكر للجميع حسن ظنهم في أخيهم ومحبهم إذ وجهوا إليه هذه الدعوة، وأستميح الجميع عذرا إن كنت لم أوفي، وأنا أعلم أني لم أوفي الموضوع حقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل المثوبة للجميع، وأن يجعلنا وإياكم من القائلين لأحسن القول والداعين إلى أحسن الأعمال والأقوال، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد بن هادي المدخلي، عضو هيئة التدريس في كلية الحديث والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، على هذه المحاضرة القيمة. نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ معالي الوزير، الذي يدأب دائما ويحرص على نشر العلم والتوعية بخطر أفكار هذه المناهج الوافدة إلينا والدعوة إلى العقيدة السلفية الصحيحة. الشكر موصول لفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وكذلك الشكر موصول لمساعده فضيلة الشيخ موسى الخبراني الذي شرفنا في هذه الندوة. كذلك لا أنسى أن أشكر إدارة المساجد في هذه المحافظة، محافظة صامطة، ومديرها الخلوق الأستاذ أحمد كريري وكافة العاملين معه. الشكر أيضا للإخوة في المكتب التعاوني بهذه المحافظة، ولا أنسى
أن أشكركم أنتم أيها الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله الذين أتيتم للاستفادة من هذه المحاضرة والاستماع لشيخنا الفاضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر وأن ينفعنا بما قال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد. أنا قد قلت معشر الإخوان أكثر من مرة وأرجو أن تسمحوا في هذا، والله ما أحب أن أوصف بما ذكره أخي، وحسبي أن أكون أخو الجميع، فأنا محمد ابن هادي المدخلي وكفى، وأنا مدرس بالجامعة، هذا الذي أعرفه من نفسي ولا أرضى غيره. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأرجو فيما يستقبل من جميع أحبتي وإخوتي وأبنائي أن يتجنبوا المدح، فإن المدح فيه الذبح. وأسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود أن أقول لست محاضرا ولست مستدركا ولا مكملا، ولكن جلست لأشكر الجهود المبذولة في علاج هذه الشريحة من المجتمع الذي هم ليسوا بغرباء علينا، فهم إخوة وأبناء، وإذا أصيب أحد الأسرة بمرض وبائي فمن الطبيعي أن يجتهد في علاجه حتى يعانى على هذا المرض ويحاصر فلا ينتشر إلى غيره. فالشكر أولا لولاة أمرنا جزاهم الله خير، الذين يحرصون على احتواء كل من حصل منه مخالفة ولا يكون ماثلا للجزاء إلا عندما يكون اليأس منه استصلاحا، فإنه حينئذ لو أصيب عضو من أعضاء الإنسان بمرض يستدعي بتره بتر حفاظا على سائر الجسد. وهكذا الفرد من المجتمع إذا لم يجد معه العلاج فإنه يبعد عن جسد الأمة. فنشكر الله جل وعلا أولا ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين على ما يولونه من هذا الاهتمام بجميع أطياف المجتمع وتجنيد جميع الجهود لعلاج هذه الأمراض الاجتماعية حتى يكون المجتمع صالحا للدنيا والآخرة. ثم أشكر وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يهتم بمثل هذه الندوات والمحاضرات واللقاءات، لأنها تعالج هذه النماذج التي هي بحاجة في نفسها بحاجة إلى رحمة أن تنتشل مما هي فيه من المخاطر حتى لا تبقى على ما هي عليه من الخطأ. والتوبة مفتوح بابها، وقد حصل من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مد يده، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض يده عمرو، فقال لماذا قبضت يدك؟ قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن تغفر لي ذنوبي. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالحاصل أن هذه الشريحة الفرصة أمامها مفتوح، ومن ستر الله عليه فليستر نفسه وليرجع إلى هذه الساحة الواسعة، ساحة الجماعة المسلمة السلف الصالح هم الأصل، هم الفرقة الناجية، يجب أن يرجع وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من تحت يده، وليقدر جهود الناصحين. ثم أشكر محاضرنا الشيخ دكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، ولا نريد أن نقول فيه ما يكره، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء. وقد أفادنا فائدة عن أفراد التنظيم الإخواني، عرفنا أشياء كثيرة عنهم، عن تاريخهم وعن توجهاتهم وعن مناسباتهم وعن أدوار قياداتهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الجميع خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يكون كل منا يحمل هذا العلاج وهذه النصيحة إلى من وراءه، كل ينفع بما يستطيع في مجاله، حتى في مجال الأسرة، وإن كان معلما فكذلك، وإن كان خطيبا أو إماما فكذلك، وإن كان في دائرة حكومية فكذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء. ولا ننسى أن نذكر أمير المنطقة ونائبه حفظهم الله، الذين يتابعون مثل هذه المناشط، وكذلك محافظ المحافظة، فكلهم يسعى في إيصال الخير إلى الغير. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، ومعذرة إن كنا أتينا بشيء زائد عن الوقت، ما أردنا إلا بيان ما نحن بحاجة إلى تفعيله في واقعنا. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.